بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 97 فاعل 2684.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سألني طالب من طلاب العلم عن معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: إن الله معنا حقيقة ومستوي على عرش حقيقة وهو فوق الخلق حقيقة، أو كما قال. العبارة الأولى بالحرف: إن الله معنا حقيقة، وما بعد ذلك رويت بالمعنى، لأني لا أستحضر الآن العبارات بالحرف. إنما يقرر شيخ الإسلام أن معية الله معنى معية حقيقية، كما أن علوه تعالى فوق جميع مخلوقاته علو حقيقي، واستواؤه على عرش استواء حقيقي، ولا منافاة بين الحقيقة والحقيقة. يوضح ذلك شيخ الإسلام بالبحث في معنى لفظة مع، فيقول: لفظة مع لها معنى ولها مقتضى، أو المعية لها معنى ولها مقتضى. ثم يفصل القول في معنى لفظة مع، يقول: مع في اللغة لمطلق المقارنة أو لمطلق المصاحبة، بصرف النظر هل المقارنة بالذات أو بالعلم أو بأي معنى من المعاني. مطلق المقارنة، لفظة مع لا تدل إلا على مطلق المقارنة، أي لا تدل على المقارنة الذاتية فقط، ولكن يفسر هذا المعنى ويختلف باختلاف المقتضى. بمعنى إذا كان معنى لفظة مع مطلق المقارنة، ما هي المقارنة التي تليق بالله تعالى أن يكون مقارنا بنا؟ إذا قال الله تعالى: وهو معكم، وهل معنى ذلك هو معنى بذاته؟ وهل المقارنة الذاتية تليق بالله تعالى؟ الجواب: لا، هو معنى ومقارن بنا بالمفهوم، بالمعنى الذي يليق به. المعنى الذي يليق به هو الذي فهمه السلف وأجمع عليه، وهي معية العلم، هو معنى بعلمه ومعنى بسمعه وبصره وتدبير أمورنا. ومعية الذات كذلك، إذا قلنا زيد معنا غدا أمس ولم يحضر اليوم، زيد معنا أمس ولم يحضر اليوم، ما معنى أنه معنا؟ معنى بذاته، وهذه حقيقة. الله معنا حقيقة، وزيد كان معنا أمس حقيقة. وإذا قلت أنا مع الإمام أحمد بن حنبل في عدم القول بخلق القرآن، هذه المعية حقيقية، أنا معه في هذا الاعتقاد. إذا قلت أنا مع الإمام مالك في قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه المعية حقيقية. المقارنة هنا مقارنة في الاعتقاد، المقارنة في الرأي. إذا لفظة مع أوسع من أن تكون المقارنة مقارنة في الذات، يحتمل مقارنة في الرأي، مقارنة في الاعتقاد، مقارنة في العلم بالعلم، مقارنة بالذات. كل هذه حقيقة، وكل هذا كفى لفظة مع. إذا قال شيخ الإسلام: الله معنا حقيقة، لا يريد بذلك المقارنة الذاتية، بدليل تفسيره في نفس الكتاب وفي الواسطية، ونقله كلام الأوزاعي بمسألة الاستواء كنا نقول بين شرطتين والتابعون متوافرون، لأن الأوزاعي من كبار أتباع التابعين من أتباع مالك. كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه مستوي، إن الله فوق عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. يسوق شيخ الإسلام هذا الكلام ليثبت أن الله بذاته ليس معنا بل بذاته فوق عرشه، ولكن معنا بعلمه. إذا قال لك الأشعري المعية الحقيقية معية الذات، قل له من أين تفهم هذا؟ لأن لفظة مع من مطلق المقارنة، ليست نصا في المقارنة الذاتية. ثم معية الله تعالى ومعية بعضنا مع بعض أيهما أبلغ؟ إذا كان بجوارك زيد هو معك حقيقة بذاته مقارن بك، ماذا يعلم منك؟ يعلم منك ما يظهر من ظاهرك، لا يعلم من باطنك شيء. ولكن الله بذاته فوق سماواته مستوى على عرشه بان من خلقه، وهو يعلم منك كل شيء لا تخفى عليه خافية، كما يعلم ظاهرك يعلم باطنك. إذن أي المعيتين أبلغ؟ معية الله التي هي بالعلم ومعية زيد معك بذاته، أيهما أبلغ؟ بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك، قد يكون في داخل جوفك مرض من الأمراض ورم ما تعلم، والله يعلم، يرى ويعلم. إذا كان حقيقة المعية أو نتيجة المعية العلم والمعرفة، علم الله أبلغ من علم من قارنك بذاته. وعلى كل الذي تدل عليه لبثنا مطلق المقارنة، أما المقتضى فيختلف، مقتضى المعية يختلف باختلاف المقام. قد يكون المقتضى كما قلنا المقارنة بالذات، وقد يكون المقتضى المقارنة بالعلم أو بالرأي أو في العقيدة أو بأي معنى من المعاني. لذلك كوننا نحاول أن نفهم من كلام شيخ الإسلام إن الله معنا حقيقة أنه يريد بذلك المخالطة بالذات، نفى هذا المعنى بعبارة صريحة ليس مختلطا معنا بذاته. هذا الكلام نفاه في الحموية وفي الوسطية نفيا، واعتبر القول بأن الله معنا بذات عقيدة الحلولية الذين يعتقدون بأن الله حال في كل شيء وهو معنى بذاته. هذه العقيدة فاسدة، عقيدة الحلولية وليس عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن المعية العامة هي بالعلم والسمع والبصر والتدبير وبجميع معاني الربوبية. تزيد المعنى المعية الخاصة على هذا الحفظ والكلاء والتوفيق، كما كان الله سبحانه وتعالى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي بكر في الغار، لم يكن معهما في الغار بذاته، كان معهما زيادة على العلم بالحفظ والكلاء وصرف العداء عنهم وبالتوفيق إلى أن وصلوا المدينة. كان معهم بهذه المعاني، بهذه المعاني الحقيقية. هذا هو ما يتعلق بهذا. وحيث إن الكتاب ليس موجودا بين أيدينا حتى نحلل عبارة الشيخ، أكتفي بهذه الإشارة، ولكم أن ترجعوا إلى ما في الحموية والوسطية معا.
السؤال
وهو
وجه ضرب مثال المعية في القمر أنه معنا، هذا المثال يعني سائل القمر معنا.
نعم، سائل يسأل الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الرؤية بالرؤية، التشبيه هنا ليس في المعية إنما التشبيه في الرؤية، في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية، كما أن رؤية القمر حقيقية. الكلام إن كان له علاقة ببحث المعية، لكن المثل المضروب ليس في المعية إنما في الرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر.
أنا ما أقصد الحديث اخذ مثال كثير من ملكة المعية يضرب مثال بأن يقول سرنا والقمر معنا، فهذه لا تنافي أن يكون مع العلو والقمر، مع علو القمر ما لا ينافي المعية.
أحسنت. قوله عليه الصلاة والسلام أو لعلك ما تعني
الحديث،
ما تعني الحديث، إنما تعني كلام أهل العلم ككلام شيخ الإسلام. ضرب المثل منهم بهذا كقول القائل كنا نسير والقمر معنا، هذا يدل على المعاني التي الآن نتكلم فيها، القمر مع المسافر ومع المقيم فهو في السماء، مع ذلك مع المسافر ومع المقيم بأي معنى؟ هل بذاته نزل القمر ورافق المسافرين والمقيمين؟ لا، إنما كانت المقارنة مقارنة بالضوء، بضوءه قارنهم فأضاء لهم الأرض حتى مشوا. وهذا ليس لأحد التعلق بهذا، بل هو يؤيد ما قلناه، وهو من شواهدنا، ليس من شواهد الذين يجعلون المعية الذاتية هي الحقيقية ومعية العلم المجازية، ليس من شواهدهم، بل المثل من شواهدنا. نعم.
شيخ قول بعضهم نثبت لله أن الله سبحانه وتعالى ذاته ليست كالزوال، والله سبحانه وتعالى مستمع أصل، شو ما يمنعنا أن نثبت العلم ويفهمه؟
أي
قول أن الله سبحانه وتعالى ذاته ليست كالزوال،
نعم،
ومع ذلك أنه نثبت أنه مستمع أصل، كما أننا نثبت أن له العلم والإحاطة وغيرها، فمن الذي يمنع أن لا نثبت كلام المعية الذاتية؟
أما كون الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه، هذا بنص الكتاب والسنة، وإثباتنا له العلو والاستواء كذلك بنص الكتاب والسنة. ولفظة مع كما قلنا ليست نفسا في الذات حتى نتعلق، فنثبت بمجرد عموم الآية وهو معكم يثبت بأن ذاته بأنه بذاته معنى في الأرض. أولا لفظة مع ليست نفسا على المعنى الذي يريدون وهي المقارنة الذاتية. ثانيا الله سبحانه وتعالى لا يليق به أن يكون معنى بذاته في الأرض، هذا شيء لا يليق به، لأن العلو علو الله تعالى صفة ذاتية، الله لم يزل ولن يزال في علوه أبدا وأجل، أجلا وأبدا. العلو صفة ذاتية كالسمع والبصر، أي صفة لا تفارق الذات، كما أن السمع والبصر لا يفارقان الذات العلية، كذلك العلو لا يفارق الذات العلية. السفول من النقص وليس من الكمال، العلو من الكمال وصفة ذاتية ومن الكمال، السفول يتنافى مع العلو. لو أثبتنا معية الله معنا بذاته أثبتنا السفول، وهذا ينافي العلو، والعلو صفة كمال والسفول صفة نقص، ويؤدي ذلك إلى زوال يوم ما صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية دائمة، حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا وفي حال مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه. نص على هذا شيخ الإسلام في كتابه شرح حديث النزول، يجب هذا الاعتقاد، أي اعتقاد بأن العلو صفة ذاتية لا تزال ولن تزال، ولذلك لا يجوز أبدا اعتقاد أنه معنا في الأرض، بأن هذا يؤدي إلى اعتقاد السفول، والسفول صفة نقص.
الشيخ بارك الله فيكم، ما توجيهكم لبعض الناس الذين يقولون إن قولنا إن الله تعالى معنا بعلمه كما ورد الإجماع أبو بكر الإسماعيلي في تعليم الحديث يقول إن هذا كلام فيه نظر، المعلوم هو الذي يكون في الأرض وليس العلم، فالعلم هي صفة لله، فيكون المعلوم الذي معنا في الأرض وليس صفة الله وهي العلم، كما توجيه ذلك؟
أقول بأن المعلوم هو الذي يكون معنا في الأرض معنى المعلوم هو الله. هذا كما قلنا يتنافى مع صفة العلو التي هي صفة ذاتية بإجماع السلف. وهذا القول صاحب هذا القول لعله خلفي يريد تفلسف، ولم يقل أحد قبله هذا الكلام من أهل العلم، بل أتباع السلف الإمام مالك ومن في طبقته قالوا إن الله فوق عرشه باين من خلقه وعلمه في كل مكان، وفي بعض عباراتهم لا يخلو مكان من علمه، بمعنى عالم بكل شيء. وهذا الكلام هو الذي عليه سلف هذه الأمة، الشيء الذي ينبغي أن نفهم له. لا يجوز لنا أن نشق لنا طريقة جديدة لفهم النصوص، وخصوصا ما يتعلق بنصوص الصفات مخالفين ما كان عليه السلف. يجب أن نتقيد بمفهوم السلف خصوصا في نصوص الصفات، لأنها صفات توقيفية، ولا يجوز لنا أن نزعم بأننا نفهم من جديد ما لم يفهم السلف، أو نفهم معاني جديدة تخالف ما كان عليه السلف. كما يقول الدكتور البوطي يقول لا يسعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره، بعد أن درسنا والعلوم العربية ودرسنا البيان والمعاني أي علم البلاغة لا يسعنا ذلك. وهذا معناه أننا نخالف ما كان عليه المسلمون الأولون ونتبع غير طريق المؤمنين، هذا لا يجوز، هذا خطأ. وأنتم الآن تعيشوا بين دفاترة، يمكن بعضهم أشاعرة، البوط الذي يقول هذا أشعري، دكتور رمضان سعيد رمضان بوطي السوري أشعري وله نشاط في المنطقة في دول الخليج، وله كتاب قد يوجد في الأسواق عندهم كبرى اليقينيات، في هذا الكتاب عنده تخبطات أشعرية يعلن فيها مخالفته للإمام مالك وأمثاله. فإذا قالوا المعلوم هو الذي في كل مكان، هذه عقيدة ابن عربي وأمثاله من الحلولية أو وحدة الوجود، ولكن الذي عليه سلف هذه الأمة المعلوم وهو الله سبحانه وتعالى في علوه، لا يزال ولن يزال في علوه، مستوي على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، هذا محل إجماع. مخالفة هذا مخالفة لإجماع السلف. نعم.
الشيخ كانوا يقصدون المعلوم أي الخلق، أن الله تعالى يعلم شؤون الخلق، المعلوم هو الذي ذهب.
أعيد العبارة، يعني نفسر العبارة التي سمعناها.
نحن لا نقول أن الله معنا بعلمه، ولكن الله يعني معلومه معنا.
إيش معلومه؟
الذي يعلمه من
لا أول عثم منهم، ليس هذا هو المراد. إذا قالوا لا نقول علمه معنا، ولكن نقول المعلوم معنا، يعنون المعلوم هو الله، الله معنا ليس علمه، لأنهم يريدون أن يقولوا هو معنا بذاته ليس بعلمه، لأن معية العلم معية مجازية عندهم، المعية الحقيقية معية الذات. أما على تفسيرك هذا لا معنى لهذا الكلام. أعد مرة أخرى تفسير كلامهم اللي أنت فهمت، ماذا يعنون؟
قد يعنون أن المعلوم نشون الخلق وما يعمل
يعني شؤون الخلق معنا، لا ليس هذا محل البحث. البحث هل هو معنا بذاته او بعلمه، هذا محل البحث، وهذه نقطة الخلاف بيننا وبينهم، اي بين السلف والخلف. السلف بالاجماع الذي معنا علمه لا يخلو مكان في العلو والسفل، لا يخلو مكان من علمه، فعلمه في كل مكان، هذا اجماع السلف. والخلف يزعمون أن المعية العلمية معية مجازية، فالله في كل مكان وفي كل شيء، وهذه عقيدة الحلولية ووحدة الوجود. إن قالوا في كل شيء دخل في كل شيء، هذا عقيدة وحدة الوجود أبلغ وأشنع من عقيدة النصارى الذين يزعمون بأن الله حل في عيسى. ليس هذا ما فهمته، بل ما فهمته أنا لأني على علم بعقيدتهم، وهذا مرادهم، وهذا المراد باطل، اعتقاد بأن الله في كل مكان باطل. ومما ينبغي أن تفهموا العقيدة الأشعرية لانتشارها في العالم الإسلامي، وهي العقيدة التي يعتقدها أكثر جمهور المسلمين في الدنيا، ولم تسلم إلا هذه المنطقة بعد ذلك التجديد المبارك. عقيدة الأشعرية أثرت حتى في عوام المسلمين. لو سئل عامي يقول الله في كل مكان، الله في كل شيء، طالب هندي جاء من الهند ليلتحق بكلية الشريعة في السبعينات، في تلك الأيام القبول باختبار القبول، اختبار الشفوي، اختبار الشفوي يعين للطالب أستاذ يناقشه، بحيث أنه جاء ليلتحق بتعليم الجامعي عين له أستاذ كبير من المدرسين في الدراسة الجامعية، فجعل يناقشه، قدم له بعض الطعام الخفيف الفواكه، والطالب في يده تفاحة، قال له أين الله؟ قال في كل شيء. قال له حتى في هذه التفاحة التي في يدك؟ في كل شيء، كل شيء التفاحة داخلة في عموم كله. قال حتى في هذه التفاحة التي في يدك؟ نظر الطالب في التفاحة فسكت ووقف. هذه عقيدة، العقيدة هذه عمت أكثر جمهور المسلمين في العالم لانتشار الأشعرية، لأن الأشعرية تعتقد في بعض معتقدات في هذه المسألة بأن الله في كل شيء في كل مكان، إن الله في كل مكان، أو يقولون ليس له مكان، هذه عبارتهم، ثم يقولون إنه في كل مكان، أو يقولون ليس له مكان. فلا تنقلوا عليكم هذه العقيدة، قد تجيكم بواسطة الدكاترة الأزهريين، لأن الأزهريين كلهم أشاعرة وهم يعتزون بأشعريتهم، لا تحسبوا أن هذا سب لهم، بل لو سمع الأزهري لا يغضب، لأن هذا واقعهم. فأنتم الآن أمامهم تتقعون في حيرة لكونكم لم تدرسوا هذه العقيدة، قد تغلبون ولا تستطيعون تناقشوا، لكن الذي أنصحكم به ينبغي الإكثار من قراءة كتب شيخ الإسلام، وخصوصا الفتوى الحموية والتدمرية، لتستطيعوا أن تردوا الشبه أولا من أنفسكم وأنتم طلاب أمام دكاترتكم وأساتذتكم الأشعريين الذين كثروا عندكم. والعقيدة الأشعرية أخشى أنها تدخل عليكم من حيث لا تشعرون بواسطة هؤلاء الدكاترة الجدد، ولذلك نصيحتي لكم الإكثار من كتب قراءة كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، فلتعلموا بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنما تخرج على كتب الشيخين، كانت دراسته دراسة محلية في فقه الحنبلي على والده، ولكن عكف على كتب الشيخين وتخرج على كتب الشيخين، يعلم ذلك من يقارن بين أسلوبه وأسلوب وأساليب كتب الشيخين. لذلك عليكم الإكثار من قراءة كتب هذين الإمامين من تيمية ومن القيم، وجميع من استفاد من مشايخنا برزوا فيما بعد، إنما أفدنا من الله ثم لكتب هذين الإمامين، والله أعلم.
رجوع إلى معنى المعية، قلت أن معنى المعية أو المعنى بذاته يفضي إلى قول الحلولية، فمن قال أنه مستوى العرش بذاته وهو معنى بذاته وينفي عدم الاختلاط والامتزاج بخلقه، فكيف رد على هذا؟
من يزعم أو على الأقل من مخفف التعبير، من يقول بأن الله مستوي على عرشه بذاته وهو معنى بذاته متناقض، أولا متناقض من حيث أنه لم ينتبه لمعنى مع، وظن أن لذة مع لا تدل إلا على المقارنة الذاتية، ثانيا خالف بهذا إجماع السلف، والإجماع دليل قطعي، يقول شيخ الإسلام المراد بالإجماع إجماع السلف عندما كانوا مجتمعين في الحجاز في عاصمتهم المدينة، كانوا لم يختلفوا ولم يتفرقوا. وذلك الإجماع الأصل الثالث من أصول الإسلام. ومخالفة إجماع السلف خصوصا في هذه المسألة الخطيرة في مسائل الصفات أمر خطير جدا. يجب أن نلتزم مفهوم السلف. أجمع السلف بدون منازع أن تكون المعية معية العلم لجميع معاني الربوبية، وأن الله بذاته هكذا بهذا التعبير فوق عرشه بائن من خلقه.
المشيخ ما يقول أن تفسير السلف بالعلم أنه في معرض الرب فقط،
هذه القول بأن قول السلف بأن المعنى المعية معية العلم في معرض إيه؟
الرب، يعني
في معرض الرب فقط، هذا كلام لا معنى له. معنى ذلك له معتقدان، معتقد في معرض الرب والمعتقد الثاني في معرض إيش؟ في مكان آخر ماذا يقولون؟ إذا كان هذا في معرض الرب وفي معرض آخر لهم اعتقاد غير هذا الاعتقاد أو لهم قول غير هذا القول، هذا كلام يقوله من لا يدري ماذا يقول.
كانوا كمسألة اللفظية الذي يكون بلفظ القرآن، هم السلف أنكروا هذه اللفظة لأن تحتمل معنى صحيح وآخر معنى خاطئ، فينكرونها.
ليس هذا من ذكر القبيل، بينهما فرق، هنا ما في احتمال، هناك اللفظة في تحتمل اللفظ بمعنى الملفوظ وبمعنى التلفظ يحتمل، لكن هنا ما في احتمال. لفظة ما لا تحتمل إلا مطلق المقارنة. أنتم تمسكوا بهذه اللفظة، راجعوا الحموية تمسكوا بهذا التفسير، ثم لا يغيب عن بالكم الإجماع. أهم شيء في هذه المسألة إجماع السلف. نعم، انتهت المسألة هذه.
ما رأيك
شيخ
التصرف؟
ها؟ التصرف
الحموية
والواسطية والعطاية.
هذه
السؤال.
هناك الأسباب تطلب
مختصرات
للعطاية.
مختصر من ال.
ها،
في كثير. أيوة. يعني اختصار للحموية، اختصار للحموية والتدميرية والواسطية. إن كان الذين، أما بالنسبة للكتب التي تختصر هذه الأيام في باب العقيدة، إن كان الذين يختصرون من الموثوق به في عقيدتهم كما بوب وشرح بالاختصار الدكتور الخوزان الواسطية، وكما اختصر بعد كتب العقيدة الشيخ محمد بن عثيمين، إذا كان أمثال هؤلاء الموثوق في عقيدتهم اختصروا ليقربوا المعاني لصغار الطلبة لكونهم قد لا يفهمون كلام شيخ الإسلام خصوصا في التدمرية، إذا قربوا لهم هذا المعنى هذا عمل يشكرون عليه. نعم.
قال الشيخ مرد على الشبهة التي أثيرت في هذه الأيام وكثير ما يدندن حولها بعض الناس، لأن الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة ويحاولون تمسكهم ببعض الأقوال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون أنه دائما يكرر أن الأشاعرة أقرب إلينا أقرب إلينا أقرب إلينا، فيحاولون أن يقتنصوا من هذه الأقوال لكي يسوغوا أنفسهم في إدخال الأشاعرة في مفهوم أهل السنة والجماعة من أجل تزريق الحركات البدعية في منهج أهل السنة والجماعة.
السائل يسأل وفي سؤاله جواب، يسأل فيقول يحاول أن يتعلق بقول شيخ الإسلام إنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، فيقول يريد أن يتكئوا على هذا الكلام ليجعلوهم من أهل السنة والجماعة. كما قلت في سؤاله جواب، القريب من الشيء ليس من الشيء، القريب من الشيء ليس من الشيء، هذا الفنجان قريب من هذا المذياع وليس منه. أهل السنة الأشاعرة أقرب نسبيا بالنسبة للمعتزلة وبالنسبة للجهمية أتباع جهم، بالنسبة لهم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام وكما يعلم من درس منهجهم. وجه القرب، الجهمية نفت الأسماء والصفات معا، لم يثبت لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني، لا وجود لله في خارج الذهن عند الجهمية، لأن الذات التي لا توصف ولا تسمى ذات ذهنية ولا وجود لها في الخارج. لذلك الجهمية لا يعدون من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، بل هم خارجون من الفرق 73. الجهمية غير داخلة، كفار بإجماع السلف، والمعتزلة أقرب منهم، انظر أقرب من الجهمية قرب نسبي، فإنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وفي إمكان المناظر أن يلزمهم إثبات الصفات، فيقال لهم قال ما أثبتتم بأنه سميع بصير يلزمكم عقلا أن تثبتوا السمع والبصر، قال ما في مجال للإلزام، لذلك لم يحكموا عليهم بالكفر كما حكموا على الجهمية، لأنه في قوة من أثبت الصفات هذه بالإلزام وإن لم يثبتوا بالفعل. أما المعتزلة أما الأشاعرة فأثبتوا بعض الصفات، الصفات العقلية، ونحن نسمي الصفات الذاتية، ولكنهم سموا الصفات العقلية لأن صفات الله تعالى كما يعلم كل طالب دارس إما ذاتية أو فعلية. الصفات التي أثبتتها الأشاعرة صفات ذاتية عقلية، والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، سمعية وعقلية. الصفات التي ممكن أن يثبت الإنسان حتى لو لم يرد العقل أو لو لم يرد النفس والسمع والنفس تسمى الصفات العقلية، أي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل العقلي والنقلي معا، قدرة الله، إرادة الله، سمع الله، بصر الله، حياة الله، علم الله. هذه الصفات لو ناقشت بالدليل العقلي تدرك إثباتها بالدليل العقلي ولو لم يرد النقل، لكن هل في إمكانك أن تثبت لله الاستواء على العرش والمجيء والنزول والوجه واليدين بالعقل؟ لا، لولا ورود النص ما تجرأ أحد على أن يصف الله تعالى بأنه فوق سماوات مثل من العرش، وأنه ينزل في آخرة الليلة، وأنه موصوف بالوجه واليدين. هذا تسمى الصفات السمعية الذاتية. الأشاعرة يثبتون الصفات الذاتية العقلية، لكن إثباتهم بالدليل العقلي لا بالدليل السمعي، يعني يختلفون مع أهل السنة والجماعة حتى في كيفية الإثبات أو في طريقة الإثبات. السلف يثبتون جميع صفات الرب بالأدلة النقلية، وتسمى الأدلة السمعية وتسمى الأدلة الخبرية، المعنى واحد. مع اعتقادهم أن الدليل العقلي الصريح السليم لا يخالف الدليل النقلي الصحيح، هذه طريقة السلف. وهم يشاركون المعتزلة والجهمية في الاعتقاد في الاعتماد على العقل ورفض النقل، وإن ذكروا الأدلة النقلية يذكرون كما يقولون من باب الاستئناس بها والاعتراض بها لا من باب الاعتماد عليها، الاعتماد على الأدلة العقلية. قال ما أثبتوا، كيف ما أثبتوا هذه الصفات؟ إذن لإثباتهم هذه الصفات السبع أو أكثر من السبع أحيانا هم أقرب إلى منهج السلف. فإذن الجهمية لم يثبتوا شيئا، والمعتزلة نفوا جميع الصفات، وهؤلاء أثبتوا بعض الصفات، إذن القرب واضح. لكن كونهم بهذا القرب ينالون لقب أهل السنة والجماعة، لا. أذكر لكم صفتين خطيرتين جدا حتى تقتنعوا أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. إحدى الصفتين صفة العلوم، في الكتب المقررة متون يحفظها الشباب يقول تقول العقيدة السنوسية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. ما معنى النفي؟ النفي المطلق عدم. هذه العقيدة دخلت عليهم من الجهمية التي تقول ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، دخلت عليهم من هذا الباب. ومن يقول هذا الكلام ثم يقول في كلام الله القرآن إنه مخلوق كما تقول المعتزلة، الأشاعر يوافقون المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق. الفرق بينهما الأشاعر يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، والمعتزلة لا يثبتون شيئا. معنى الله متكلم عند المعتزلة خالق للكلام، ومعنى الله متكلم عند الأشاعرة متكلم بكلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. وأما هذا القرآن فمخلوق يتفقون مع المعتزلة. ومن يقول بخلق القرآن، والسلف أجمعوا القول بخلق القرآن كفر، والسلف أجمعوا على أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر ما لم تحل الشبهة بينه وبين التكفير. الأشاعرة من أبرز الصفات التي نفوها صفة العلو وصفة الكلام، التخبط في صفة الكلام والقول بأن القرآن مخلوق، مع العلم أنهم يؤولون جميع الصفات الخبرية، الرحمة والرضا والمحبة والغضب، كل هذه الصفات مؤولة عندهم لا يجب إبقاؤها على ظاهرها. وكيف يكون من أهل السنة الجماعة؟ أي موافق صحيح، الموافقة حصلت في بعض الصفات، نعم كذلك في شؤون المعاد وفي النبوات وفي موقفهم من الصحابة، في أبواب كثيرة يوافقون أهل السنة الجماعة. من الإنصاف أن يقال فيهم كما قال شيخ الإسلام أقرب، لا يقال إنهم من أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
أقرب
إلى أهل السنة والجماعة
في كل وقت
وفي
معرض الرد عليهم.
أعيد السؤال ليس بواضح
عندي. يقال أقرب إلى أهل السنة والجماعة في كل وقت، وذكر هذا الشيخ الإسلام أن خاصة في عقيدتهم وقال أنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، لم يقال هذا على إطلاق في كل وقت أنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة.
أنا لا أتصور هذا المعنى أبدا، كونهم أحيانا يكونون أقرب وأحيانا يكونون ليس بأقرب، ما أتصور هذا. كيف يكونون في معرض
الرد يعني
في معرض الرد عليهم، ولا
في معرض الرد عليهم مفصل أن عقيدتهم هي أقرب إلى السنة والجماعة؟
طيب وفي مقام وفي مقام آخر ماذا يقال؟ ماذا يقال؟
يقال أنهم ليسوا أهل السنة والجماعة كسائر الطوائف.
لا لا منافاة بين الكلامين، هم ليسوا من أهل السنة والجماعة ولكن القرب ثابت، قربهم من أهل من منهج أهل السنة ثابت كما فصلنا الآن. أنت الآن ظهر أمامك كيف كانوا أقرب بصرف النظر عن كلام شيخ الإسلام؟ إذا لم ينفوا الأسماء والصفات معا كما نفت الجهمية، ولم ينفوا جميع الصفات كما نفت المعتزلة، فأثبتوا بعض الصفات، أليس هذا هو القرب؟ هذا ثابت. ولو لم يقل شيخ الإسلام من دراستنا لمذهبهم يدرك هذا أنهم أقرب، لكن الكلام ليس في القرب، الكلام في محاولة الأشاعرة أنهم أهل السنة والجماعة، وهذا أبلغ من قول بعضهم من أهل السنة والجماعة. هم لا يرضون حتى كلمة من أهل السنة والجماعة، بل يرضون أن يقال هم أهل السنة والجماعة. إذا ذكرت لكم من قصص أيام الدراسة لما كنت شابا مثلكم، كان يأتينا أستاذ أو جاءنا لأول مرة في حصة التفسير يريد أن يتقدم مقدمة، يمشي أمامنا فيقول كلام الله العظيم الذي ليس بحرف ولا صوت قبل أن يشرح في التفسير. زملائي كلهم من أهل هذه المنطقة لا يعرفون من سبيل المجرمين شيئا، وأنا لي دراسة سابقة في الأشعرية. سكت إلى أن انتهى، رفعت إصبعي قلت يا أستاذ، هل القول بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت هل هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قال نعم. أعدت السؤال، قلت له أليست هذه عقيدة أشاعرة؟ قال نعم. وهل في أشاعرة وهل في أهل السنة غير الأشاعرة؟ قلت لا، عقيدة أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله. قال لي يا عبيط، هكذا العبارة المصرية، يا عبيط أنت تعتقد بأن الأشاعرة ليس من أهل السنة والجماعة؟ قلت هذا الذي أعتقد، عقيدتهم خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. بج الفصل كله، لم تأتي الحصة ولم يدرسنا إلا في المناقشة والأخذ والرد إلى أن علم المدير فاستدعاه. المدير كان الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم أخو المفتي رحمه الله جميعا. قال له تأتيني بعد العصر في البيت جاء عنده. قال له إن قدرت ترجع إلى الفصل فصحيح خطأك وإلا نرحلك. في تلك الأيام ليس هناك تحزب ولأنه ينتمي لأي جماعة ويرحم ترجع إلى الفصل تبرر عقيدة أهل السنة والجماعة إن كنت تعلم وإلا رحمناك. قال يا مولانا سوف أفعل كما كان الشيخ. رجع في نسخة التفسير قال نحن إذا وصلنا عند نصوص الصفات نتركها على ما أنتم عليه أنه ندرس لكم التفسير بدون تعرض لنصوص الصفات. سنتات السنة طبعا حسب النظام بعدما تم العقد في أثناء السنة لا يستغنى عن المساعدة حتى يتم العقد بانتهاء السنة. بعد السنة رفع إلى بلدي ولم يعد بعد تلك السنة. الشاهد الأشاعرة الآن يعتقدون أنهم هم أهل السنة والجماعة وكون بعض الشباب يتأثرون بهم أو ينتلي عليهم هذا الكلام لعدم دراستهم. إذن ينبغي الآن طلاب الجامعات الذين وصلوا إلى التعليم الجامعي طالما كتبهم دخلت اشتروا الكتب وقالوا حاشية البيجور على السنوسية موجودة في الأسواق الآن، حاشية البيجور على جهرة الطهور موجودة في الأسواق، حاشية الدسوقي موجودة في الأسواق، هذه الحواشي كلها موجودة. إذا ما دام دخل البلاء وأنتم وصلتم إلى درجة أنكم تفرقوا بين الحق والباطل وصلتم إلى التعليم الجامعي ينبغي أن تتالوا هذه الكتب لتستبينوا سبيل المجرمين مع استبانتكم سبيل المؤمنين. استبانة السبيلين مهم جدا خصوصا في هذا الوقت.
شيخ أحسن الله إليك
وإليك
فضيلة شيخنا وأستاذنا محمد بن عثيمين وضح عن الأشعرية في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى وضع توضيحا كافيا شافيا، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع.
هكذا يقول الشيخ عبد الرحمن زيادة على ما ذكرنا من مراجعهم في إمكانك أن ترجع إلى القواعد المثلى. إن كانت من تبدو إلى القواعد المثلى لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين أن تستفيدوا في تحقيق مسألة الأشعرية.
أقول لكم كلام موجز. يقول الشيخ متعه الله متاعا حسنا وجميع علماؤنا وجميع المسلمين الثابتين على عقيدة التوحيد، يقول إن الأشاعرة من ناحية العقيدة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الذي كان عليها شيخهم الذي رجع عن منهجه وهو أبي الحسن الأشعري، فكان على عقيدة الجهمية والمعتزلة، ثم كان على عقيدة الماتريدية والذي عليها يقول غالب الأشاعرة يعني اليوم، ثم عقيدة أهل السنة والجماعة الذي رجع إليها أخيرا. أما يقول الأشاعرة كلهم على عقيدة الماتريدية، فاقرأوا هذا الكتاب وستجدون الجواب. أنا جئت مستفد كلام وأقول لكم والله لن تستطيعوا أن تفهموا العقيدة حتى تقرأوا الواسطية أولا وقبل كل شيء وتفهمون ما فيه، ثم تقرأوا الرسالتين الباقيتين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وخلدت رغبة وتلهف واتصل بالعلماء الذين لهم اختصاص بالامر الحقيقي.
جزاكم الله خير.
هذه سلاح لكم، وايضا يعني عليك بكتب العقيده التي واقرا كتب الضلال حتى تفهم شبهه وتعرف كلامه لتستطيع الرد عليه. اما ان
اما الشيخ لا مؤاخذة قول الشيخ اقرأوا كتب أهل الضلال يعني الطلاب الكبار الناضجين، هذه النقطة مهمة. أما الطلاب الذين الطالب الجامعي له أن يقرا كل شيء، كل الكتب الموجودة في الأسواق كلها دخلت. وفيما أعتقد حتى كتب من عربي ربما جاءت في إمكانك أن تقرأ. بالنسبة للطلاب الجامعيين هذا الذي يكتب الشيخ، لأن الكلام في عموم ربما تأخذ على عمومه، لا يكتب صغار الطلبة، وصغار الطلبة ينبغي أن يتحفظ من هذه الكتب. أما الوسطية لو قدر بعضكم يحفظ صغار الطلبة، لو حفظتم الوسطية حفظا هذا هو العلم المطلوب. وخصوصا تبييض الدكتور الفوزان أنفع بكثير بالنسبة لصغار الطلبة من شرح الشيخ محمد خليل حراس، وإن كان الشيخ محمد خليل حراس أوسع، لكن الشيخ الفوزان كتابه يمتاز بالتبييض. هذا التبييض يساعد صغار الطلبة خصوصا على الحج. وفقنا الله إياكم جميعا.
بذلك الجامعي لأن لاحظ من خلال الأسئلة هي الآن أسئلة جامعي، وهناك كتاب اسمه الصراع بين الصوفية وفي عنوان آخر تنبيه الغبي في تفسير ابن عربي، يعني لو الجامع اقتنى وقرأه وقرأ ما فيه لوجد يعني شيء كثير.
لكم الخير. ما أقول لكم أسئلة؟
شيخ من يفصل بحال الأشاعرة؟ من يفصل بحال الأشاعرة؟ أقرأ لي كتاب من يفصل بحال كلام الشيخ قرأتي
لكن كلام طويل ما
يفعل. قال بعد أن ضوّف بين أهل السنة والأشاعرة.
من القائل؟
وسميه؟
يذكر القائل هنا؟
كيف؟ الدكتور ناصر عبد الكريم العقل. قال عندما ضوّف بين أهل السنة والأشاعرة قال وعلي فأهل السنة الصحابة والتابعون من تبعهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين، ولم يبتدع ولم يغير، ومن غير أو بدل أو أحدث في الدين ما ليس منه وما لم يكونوا عليه في الاعتقاد والسنة فليس منهم فيما غير أو بدل. ثم قال في آخر الباب وبالجملة فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور من العقيدة ويخالفونهم في أمور أخرى، فهم فيما يوافقون أهل السنة فيه يجوز أن نطلق عليهم في هذا الأمر أهل سنة من حيث اتباعهم للسنة في ذلك الأمر، لكنهم في الجملة حيث خالفوا أهل السنة في أصول أخرى ليست قليلة ليسوا هم أهل السنة عند الإطلاق والعموم. وهذا الأمر قد يلتبس على كثير من الناس اليوم لقلة اطلاعهم على كلام العلم. إلى انتهى.
هذا كلام الشيخ اللي فرر. لا يختلف عنه نصا ولا حرفا إلا إن اللهم
بس قول أهل السنة. السنة ولم يقل ليسوا من أهل السنة.
نعم
قوله
ليسوا أهل السنة ولم يقل ليسوا من أهل السنة. أنت أعيدها. في كلام الأخير وبالجملة. أنت كلام الشيخ
الأخير. وبالجملة فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور من العقيدة ويخالفونهم في أمور أخرى، فهم فيما يوافقون أهل السنة فيه يجوز أن نطلق عليهم في هذا الأمر أهل سنة من حيث اتباعهم للسنة في ذلك الأمر، لكنهم في الجملة حيث خالفوا أهل السنة في أصول أخرى ليست قليلة ليسوا هم أهل السنة ليسوا هم أهل السنة عند الإطلاق والعموم. وهذا الأمر قد يلتبس على كثير من الناس اليوم لقلة اطلاعهم على كلام أهل العلم في ذلك. انتهى.
سمعت كلام الشيخ الذي قرأ الطالب ولكني غير مقتنع بهذا التفسير. لم أقتنع بهذا التفسير، بل الأولى لئلا نقع في لبس أن نبقى على ما قال شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام ليس بنبي، لكن قل فيه كل ما دين النبوة، لأن الرجل عندما ظهر هذه الفرق كلها كانت مجتمعة في دمشق، فناظرهم جميعا فرقة فرقة فأفهمهم، ومن أعرف الناس بفرق أهل الكلام لجميع الطوائف، من أعرف الناس حسب علمنا. لذلك ينبغي أن نأخذ كلام هذا الخبير الذي ناظرهم وأكثر مؤلفاته فيه في الأشاعرة. وتفصيل هذا المؤلف مع تقديرنا له ولعلمه وفضله أنا غير مقتنع بهذا التفصيل، بل أرى أن يطلق كما أطلق شيخ الإسلام هم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة، القرب ثابت. أما كوننا نقول هم أهل السنة، يا ليت قال من أهل السنة، هم أهل السنة فيما وافقوا وليسوا أهل السنة فيما خالفوا، هذا يسبب نوعا من التشويش على صغار طلبة العلم، الإطلاق بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هذا أو مطلقا هذا هو الصحيح. عند التفصيل من نفصل نقول وافقوا في كذا كذا وكذا وخالفوا فيما هو كذا وكذا، مثلا في شؤون المعاد مطلقا موافقين، لم ينفوا حتى الشفاعة كما نفى بعض أهل الكلام يثبتون الشفاعة في جميع شؤون المعاد، موافقون أهل السنة، وفي موقف من الصحابة موافقون أهل السنة. إذا نسميهم موافقين لا نسميهم أهل السنة طالما خالفوا في مواقف خطيرة ضربت لكم بصفتين وسنتين خطورة مخالفتهم. من يقول بأن القرآن مخلوق وليس الله فوق العرش ولا تحت ولا يمين ولا يسار، كيف يقال إنه من أهل السنة والجماعة؟ لا يكون أبدا، الله أعلم. وإن كان ذلك أقل لكن الموافقة قد تحصل، نعم بالنسبة للمعتزلة قد تحصل دون الجهمية. ليس كل من وافق أهل السنة والجماعة في بعض الجزئيات يكون منهم، لا، إنما يقال موافق لهم أو مقارب منهم أو قريب منهم.
موافق عن السنة،
نعم.
يقول الشيخ صحيح 64 نفس الدكتور يقول وأختم قولي في هذا الفصل أنه ظهر لي أن أشاعرة اليوم المعاصرين بعدوا أو بعدوا عن أهل السنة أكثر من أسلافهم لقلة فقههم بعقيدة السلف ولما تلبسوا به من الفلسفة وعلم الكلام والبدع والخرافات والانضواء من الكثير منهم تحت طرق الصوفية ونحوها. أداهم الله وبصرنا وإياهم بالحق والصراط المستقيم، كما تجدر الإشارة إلى أن ما ذكرته من مفارقة للسنة في بعض أصول الاعتقاد لا يعني أني أرى تفسيرهم ولا تضليلهم، بل لم أتعرض لهذا الأمر وأرى أنه جد خطير ويحتاج إلى تفصيل، ليس هذا مقامي. شيخ ما طريق على ولا تضليلهم من نفسه.
القول قول المؤلف بأنه لا يرى تكفيرهم هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، لا أعلم أحدا كفر بهذه اللفظة بأن الأشاعر كفار. وإن كان كانت بعض القواعد التكفير قد تنطبق عليهم، مثل القول من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، لكن يخفف هذا لأنهم لا يصرحون بالنفي يقولون بالتأويل، وذلك التأويل يؤول إلى النفي. المهم لا أعلم أحد صرح بأن الأشاعرة كفار، إذن كلامه هنا صحيح. أما التضليل لا، يدللون ويبدعون. الضلال لا يلزم من الضلال الكفر، ضلال دون ضلال، كفر دون كفر، وظلم دون ظلم. ضلالهم أخف من ضلال المعتزلة، وضلال المعتزلة أخف من ضلال الجهمية، وهكذا حسب ما رتبنا فيما تقدم في التفصيل. والتضليل حاصل والابتداء كذلك، أما التكفير لا، الله أعلم.
أطلق عليهم
نعم
قال هذه
الطائفة كافرة المعاندة على من أطلق؟ أعيد النظر، أعيد النظر الآن، أنا لا أجيب على هذا السؤال حتى تأتي بالكتاب تقرأ كما قرأ هذا الكتاب أو تنقل بالصفحة، ليس لعدم الثقة فيك ولكن لخشية الوهم، الوهم كثير خصوصا في الشباب هذه الأيام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كثر الكلام الشيخ في بعض الدعاء واختلط الأمر علينا كثر الكلام في بعض الدعاء واختلط الأمر فلو وضح الشيخ ما ثبت علينا
بعد الدعاء
المقصود كثر الحوالي وسمع العودة
عفو الله عنك يا ليتك ما ذكرت هذا من اسم مكانك. سائل يسأل عن بعض الدعاء الذين حصل النزاع بينهم وبين غيرهم من إخوانهم وبين بعض العلماء. كلامي وقد ذكر السائل بعض الأسماء وأنا أتحاشى ذكر الأسماء هذه الأيام وخصوصا في هذا الظرف الذي نعيش فيه. أحيل كل من يسألني الرأي وما قلت في من أشار إليه السائل كذلك فيما قلت في الدكتور الترابي وفي محمد سرور زين العابدين وفي سيد قطب أحيلكم على أشرطتي وقد فصلت القول فيهم في تلك الأشرطة خصوصا الأشرطة الثلاثة الأخيرة. ليس من النصيحة في شيء ما هكذا يا سعد تورد الإبل ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذه الأشرطة الثلاثة فيها الكلام على هؤلاء جميعا. رأيي في هذه الأشرطة زد على ذلك إذا وصلتكم أشرطة المنطقة الشرقية فهي لم توزع حتى الآن 4 أشرطة وأربع محاضرات وبالإجابة على الأسئلة تعرضت إما بالتصريح أو بالتلويح لموقفنا من هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم بالتصريح الآن. أما بالنسبة لهؤلاء الدعاة الذين أشار إليهم السائل أنا لا أذكر أحدا ذكرته باسمه حتى في الأشرطة إلا شخص واحد باسمه الصريح وبالنصيحة الموجهة إليه وأنتم تعلمون غيره لا تجدون في أشرطتي أبدا اسم أحد إلا أن التلويح حاصل أعلق على بعض أشرطتهم وعلى بعض مقالاتهم في بعض أشرطتهم في الشريط الفلاني قال كذا في الشريط الفلان الذي يسمع الأشرطة يعلم أنه فلان لكن لا يوجد لي أبدا تصريح باسم أحد غير هذا الشخص الذي وجهت له نصيحة في شريط وعلمت أني لم أوجه هذا إلا بعدما طلبت منه الاجتماع 2 مرات ولم يتم ذلك وفي الشريط نفسه طلبت اللقاء أو الرد وفي هذه الأيام في جدة وجهت ندائي إلى الاجتماع بهم لأجل الصلح جميعا عند الشيخ لعله يتم ذلك أن عند الشيخ عبد العزيز بن باز وأنا سائم في الإصلاح بيني وبينهم لست سائم في التهجم عليهم كما يزعم بعضهم أو كما يظن بعضهم وإن كان بلغني من بعض تلاميذهم أنه أخذ الله أنه نسب إلي بأني أبيح الربا هذه كبيرة وبأني قلت بأن فلانا خارجي كل هذه التهم باطلة ولكن بحمد الله طالما كلامي مسجل في الأشرطة والكلام حول الربا مسجل في الشريط الذي وجهت إليه وكلامي صريح كما قلت غير مرة في بعض المجالس لما قال هو بأن بنوك أهل الكفر قريبة من المسجد الحرام أو عبارة كهذه قلت هذا تهويل لا داعي له لأن الربا حرام سواء كان في بنوك أهل الكفر أو في بنوكنا قلت لا فرق بين الربا في البنك الأهلي وبين الربا في البنك السعودي البريطاني الكل محرم ليس هل في هذا الكلام في إباحة للربا
لا
أو في تحريم هذا كلام والشريط موجود ومن يتجاوز كل هذا ويأبى إلا أن ينسب إلي ما نسب أقول عفى الله عنه فأسأل الله تعالى أن يعفو عنه لأن وإن كان بصرف النظر هل هذا من سوء قصد أو من سوء فهم قد قيل ما قيل إن صدق أو إن كذب وعلى كل أنا عفوت عنه فأسأل الله تعالى أن لا يؤاخذه بما قال فيه لا هو ولا غيره والله أعلم.
الباطل الذي
أرده. يعني تريد أن تقول هل إلحاده يصل إلى درجة الكفر أم لا؟ إلى درجة الردة أم لا؟
هل يكفر بعينه؟
أولا كلمة بعينه هذه لا تكرر. أنتم الذي في أذهانكم لا يوجد تكفير المعين، هذا خطأ.
لا لا شيخ، أنا أرى من ذلك الاستصلاح.
تكفير المعين إذا قامت عليه الحجة وانتفى المانع يكفر المعين. وكلمة لا يكفر المعين هذه اتخذ الشباب قاعدة، هذا خطأ. لا يلعن المعين هذه قاعدة، لا يلعن لا يلعن المعين، لأن ثلاثة بما يختم الله له ولو كان كافرا. أما التكفير يكفر المعين إذا قامت عليه الحجة. إذا قال محمد سرور بأن كتب التوحيد فيها الجفاف لأنه نصوص التخصيص أو التنصيص على كلمة لأنه نصوص وأحكام، لو قال كتب التوحيد فيها الجفاف وسكت يهون الأمر، لكنه قال لأنها نصوص وأحكام. النصوص ما هي؟ آيات وأحاديث. إذا وصف كلام الله بالجفاف هذا طعن في كلام الله، والطعن في كلام الله طعن في الله، والطعن في حديث رسول الله طعن في حديث في رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الشيخ حكم عليه بالردة. كلام الشيخ ليس مثل كلام محمد عمان. كلام الشيخ هذا مفتي رئيس الفتوى رسميا وعالميا. بدل أن تتعلقوا بكلامي إذا كان في كلامي إجمال، عندكم كلام الشيخ صريح، قال هذا الكلام ردة. ما سمعت كلام الشيخ؟
هو يقول ردة وأنت قلت
نفسي. اسمح لي يا بني، لا تتعجل. سمعت كلام الشيخ أم لا؟
نعم سمعت.
أيهما أبلغ؟ كلام الشيخ أبلغ ولا كلامي؟
كلامك
أجب على سؤالي، ليس ترد بسؤالي، أجب على سؤالي أولا، لا أجب لا أجب على سؤالك.
كلام الشيخ
أبلغ.
أبلغ.
ما قدرت تقول؟
لا يا شيخ أنا والله بس أريد الشيخ
أن كلام الشيخ أبلغ. أنت تريد إيش تريد من كلامي إذا كان كلام الشيخ أبلغ كلام المفتي يقول فيه ردة ويمزق هذا الكتاب ولا يجوز بيعه، بعد هذا كيف ليش ما تشونه في كلام كلمة الإلحاد؟ إذا ماذا تريدون بهذا؟ أسألكم الله. لا أجيب على سؤالكم هذا الآن.
الشيخ يريد أبي هل الحاجة وصلت إلى الكفر الشيخ؟
أوصله الشيخ. أوصله الشيخ. إذا ما أوصلت أنا أوصله الشيخ من بعد.
يا شيخ.
وهكذا عليه بالردة.
يا شيخ والله مثلا لكن يريد يريدها شيخ.
لا أنا ما أتهمكم في أذن في سلفيتكم أسألكم الله.
لكن أقول المقصود.
لا 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 أتهمكم في سلفيتكم. لكن مناقشتكم مناقشة في غير محلها. بعد أن سمعتم كلام الشيخ بأنه ردة، لماذا تناقشوني في كلامي إذا كان في كلامي إجمال؟
ما نناقش كلام الرجل، كلام الرجل ما نناقش فيه، لكن هل قولك ملحد لأنه كافر؟ أو ليس كل ملحد كافر؟ لما قال الشيخ محمد بن أنه ملحد.
نعم.
شيخ مكفر.
كيف؟
كفر محمد الترول بن العبد.
من أقول؟
الشيخ اللي غير لأنه كلام.
من شيخهم؟
ها؟
شيخكم اللي كفر من؟
قل
له مفتي يكفر، قل له المفتي يكفر مش محمد أمان. الشيخ النباز يكفر قل له. الشيخ محمد الشيخ النباز حكم عليه بالردة، هل الردة تحتمل؟
لا حكم
على الردة في احتمال؟
حكم على كلام الشيخ.
ها؟
حكم على كلام الشيخ.
من أين تعلمتم الفلسفة هاي؟ لحظة. نناقش الآن عند كلام الشيخ. إذا قال الشيخ هذا الكلام ردة وما في الكتاب ردة، يعني قد يكون كلامه ردة وليس بمرتد، تريد تفهم هكذا؟ هذا متى يفهم هذا؟ لو كان محمد سرور ممن يؤذر بالجهل يقال كلامه ردة وليس بمرتد، فيقال فلان فعله شرك وليس بمشرك، فلان كلامه وفعله كفر وليس بكافر. متى يقال هذا؟ إذا كان الشخص يعذر بالجهل، وإمام السرور لا يعذر بالجهل. ليه؟ لأنه عاش في هذا البلد وخالط العلماء، كان في القصيم، يعرف العقيدة هذه تماما، يعرف هذه الكتب تماما، لذلك حكم عليها بالجفاف. قال ما قاله عن علم لا يعذر. إن قال كفرا فهو قاتل، إن قال ردة فهو مرتد، إن قال إلحادا فهو منحد.
هذا الشيخ
هذا الشيخ الذي
نحن الشيخ حكم على القوس وانت حكمت على العيد نريد ان نوقف ما بين قول وقول
الان اتبه
نعم
الحمد لله
بارك الله فيكم يجب ان تعرفون ان الكلام الشرك وما هو مشرك مثل الجاهل يعبد الاصنام وهو لا يدري انها حرام هذا شرك لكن الشيخ كان رده لما يحكم الكلام بردة صدر من نص صدر
لعلهم فهموا الآن لكن ممكن نوضح لهم بالمثال الآن طالب أشعري يدرس في الأزهر يعتقد عقيدة الأشاعرة عقيدته منحرفة بالحاج ولكن يعذر هو بجهل لأنه لا يعلم من العقيدة إلا تلك العقيدة أزهري جاء عندكم هنا وعاش عدة سنوات وعرف وقال أنا لا أزهر عليكم السلام يصر على عقيدتي عقيدة الجامعة يمكن هذا تقسم يا آدم طالب أو دكتور أشعري جاء عاش بينكم عدة سنوات وعرف اطلع على منهجكم وعرف عقيدتكم واثر على ما هو عليه لا عذر له وما سرور من هذا القبيل عاش بينكم هنا وكان عنده محاوله السياسه ولذلك طرد من هنا اراح الكويت ومن الكويت انتقل الى بريطانيا وهو يعلم تماما عقيده هذا البلد لذلك لا عذر له ليس من هذا من قبيل الذين يعذرون الله اعلم
الشيخ
قال
هذا القول في
حفر الترابي
حيث أنه
حسن الترابي أعلم الموجودين كما يقولون في الساحة اليوم أعلم القادة الموجودين في الساحة هو حسن الترابي عالم مطلع كثير الاطلاع وقد حاضر عندنا في الجامعة الإسلامية في الثمانينات محاضرة قيمة علق عليها الشيخ وأثنى عليها والرجل ظل على علم ليس على جهل محاولته الآن التغيير باسم التجديد قصدا ليس بجهل ولذلك بالنسبة لحسن الترابي أسوأ حالا من محمد سرور لأنه أعلم منه
هذا شيخ أقواله في استهزاء بحديث رسول الله كفرا
من؟
حسن الترابي استهزاء هذا حديث
يقولون خرج من الباب ودخل من الطاقة أحلتكم على الأشرطة لا تتعلون الأمر الكلام الأشرطة موجودة عندكم استمعوا قلت أبلغ ما يمكن أن يقال في الدكتور الترابي وفي محمد سرور في الأشرطة عليكم الأشرطة
مسألة يعني المهمة في أذهان الشباب جريبا نطرح على هي قضية دخول البرلمان فبعض يعني علماءنا يحللون لهم دخول البرلمان فما هل هو عدم وضوح يعني الطريقة دخول يعني المشايخ الآن هل وضحت عليهم من هؤلاء الإسلاميين الذين يريدون دخول البرلمان فلم يوضح لهم الصورة الحقيقية أم ماذا؟
قرأت رسالة صغيرة من جزيرة العربية الخصوصية ثلاثين في الديمقراطية قرأت؟
لا سمعت الشريطين
سمعت الشريطين اللي في الشريطين واللي في الرسالة أنا أوضحت في هذه الرسالة لأن بعض الفضلاء ربما أفتى بجواز دخول البرلمان بناء على السؤال وكما أشرت أن بعض السائلين قد يزين للإنسان حتى العالم يفتي له بناء على ما سمع منه وهو لا يعلم الحقائق الذين أفتوا بجواز الدخول في مجلس الشعب الآن في الكويت ما يدرون ما الذي يجب في ذلك المجلس لا يدرون مجلس الشعب ومجلس الأمة البرلمان المعنى واحد تلك مجالس يكفر بها بكتاب الله ويستهزئ بها وتتهم الأحكام أحكام الله بأنها وحشية وفيها القسوة في هذه المجالس عضو من أعضاء البرلمان يأتي بمشروع لأن كل واحد يمثل إما قومه أو منطقته أو جهة معينة يأتي بمشروع يناسب قومه وأتباعه بصرف النظر هل هذا المشروع موافق للشريعة أم لا يصوت عليه إذا صوت عليه ولو كان شرب الخمر وأخذ الأغلبية في التثويت ينضم الرأس إلى ذلك يزيد. والإسلاميون الذين دخلوا عدد قليل ولو قدم مشروع مثلا جواز شرب الخمر في الطائرة مثلا، لأن الشريعة الإسلامية ينبغي أن تقتصر على النكاح والطلاق والإرث، ما عدا ذلك لا دخل الإسلام في الشؤون الأخرى. لو قدم مثل هذا المشروع وفوت الجمهور جمهور أهل البرلمان ووافق الرئيس كلهم تسقط أسواق الإسلاميين الأقلية هذه، والشرع هذا كله الشرع، معنى ذلك لا يسأل في شرع الله يوافق هذا المشروع الجديد أم لا. أليس هذا كفر بشريعة الله تعالى؟ حكم بغير ما أنزل الله؟ ولذلك القوم الذين من أفتى أنه لم يتصور ما يجد في البرلمان ولا يجد عن تلك الأعمال. وأنا ربما فهم من كلامي أني نلت من بعض العلماء لما قلت إن بعض العلماء استبانوا سبيل المؤمنين ولم يستبينوا سبيل المجرمين، ولذلك قد يلبس عليهم في السؤال. هذا الكلام ذكرته في الشريط لو أنكم انتبهتم، وهذا هو الواقع وهذا التلبيس واقع. الذين أفتوا لو شرح لهم حقيقة ما يجري هناك لا رجعوا عن فتواهم، ونحن نعلم بالتفصيل إيش اللي يجري في تلك المجالس. الله أعلم. الجزيرة العربية، للجزيرة العربية خصوصية ثلاثين للديمقراطية. أرجو أن يأتيني كتاب يمكن يعطيكم بعض السهل. معلش نرفع الجلسة الآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن التوحيد هو أول واجب على العبد، وعلى أن التوحيد هو الذي خلق الخلق من أجله، وعلى أن التوحيد هو حق الله على عباده، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب بل لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا. فحق الله سبحانه وتعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو يسبق كل الحقوق، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانه. ذكر الله في هذه الآية الكريمة 10 حقوق، وذكر أولها وفي مقدمتها حقه سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر في الآيات التي بعدها بقية الحقوق الواجبة على العبد. دل هذا بمجموعه على أن حق الله سبحانه وتعالى مقدم على كل الحقوق، وهو توحيده وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه والبراءة من ذلك ومن أهله. وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه، كما في الآية التي سمعنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول أول ما يدعو قومه إلى إخلاص العبادة لله قبل أي شيء من الأوامر والنواهي، كما قص الله ذلك عن أنبيائه في كتابه الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة، إذا تدبرها المسلم وجد أن هذا الأمر واضح فيها، وأن التوحيد أهم شيء، وأنه الأساس الذي تنبني عليه بقية أحكام الدين، وهو الأصل المصحح لبقية العبادات. فكل عمل لا يكون مؤسسا على عقيدة صحيحة فإنه يكون عملا باطلا، مهما كلف الإنسان نفسه فيه وأتعب نفسه فيه، إذا لم يكن خالصا لله ومبنيا على التوحيد الخالص فإنه يكون هباء منثورا، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وكما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وختم السورة بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك. والأدلة على هذا كثيرة جدا تدل على أن أي عمل لا يكون خالصا لوجه الله من شوائب الشرك، ولا يكون أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مردودا على صاحبه، كما قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبين سبحانه وتعالى أنه لن يدخل الجنة إلا من بنى عمله على أساسين أصيلين: الأول إسلام الوجه لله عز وجل، بمعنى أن يكون عمله خالصا لوجه الله ليس فيه شيء من الشرك، والأساس الثاني أن يكون عمله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محسن يعني وهو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان هما شرط قبول العمل ونفعه لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى، دون تقيد بلون أو جنس، سواء كان هذا العامل عربيا أو عجميا، أو كان هذا العامل يهوديا أو نصرانيا، أو كان هذا العامل أيما كان من الخلق، فإن عمله لا يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: من أسلم وجهه لله وهو محسن. فليس بدعوى اليهود ولا النصارى، وإنما الأمر هو بالإخلاص والمتابعة للرسل عليهم الصلاة والسلام. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا هو الأساس وهو الأصل وهو القاعدة التي ترتكز عليها حقيقة الدين وأساس الملة. فالتوحيد إذن هو أساس الأعمال، وهو القاعدة الأولى التي تبنى عليها بقية أحكام الدين. ولهذا كانت الرسل أول ما تدعو قومها إلى تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك تطالبهم ببقية أوامر الدين. أما قبل أن تصح العقيدة وقبل أن تخلص العقيدة من الشرك فإنه لا فائدة من الأعمال. ولهذا مكث نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يفردوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة الأصنام. ولم يأمرهم في هذه الفترة لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا غير ذلك، حتى استقرت العقيدة وحتى أخلصوا دينهم لله، فعند ذلك نزلت بقية أوامر الدين على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، مما يدلنا على أن التوحيد والعقيدة الصحيحة هي الأساس، وأن المهم ليس كثرة الأعمال، وإنما المهم نوعية الأعمال. النوعية: هل هي أعمال خالصة فتكون صحيحة وتكون مفيدة للعامل، أو هي أعمال غير خالصة فيها دخيل من الشرك والمقاصد لغير الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الأعمال مردودة على أصحابها، أو تكون هذه الأعمال بدعية وخرافية ليست على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون أيضا مردودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالمهم في العمل أن يتوفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والتوحيد إذا تحقق وإذا وجد التوحيد الصحيح فإن هذا يترتب عليه ثمرات وخيرات في الدنيا والآخرة. أولا في الدنيا الموحد يكون مطمئنا ويكون على بينة من دينه، لا تتنازعه الشركيات والأوهام والخرافات، وإنما يكون مرتكزا على أساس صحيح، يكون مطمئن القلب، يكون قرير العين. الموحد يكون قرير العين مطمئن القلب في هذه الدنيا، لأنه يبني على أساس صحيح، ولأن نور التوحيد في قلبه يبعث له الطمأنينة ويبعث له الاغتباط برحمة الله عز وجل. أما المشرك فإنه يكون قلقا في هذه الحياة الدنيا، ويتجاذبه والعياذ بالله تتجاذبه الأهواء والنزعات والنزغات، كما قال الله سبحانه وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء من أعلى شيء، لأن التوحيد علو وسمو والشرك هبوط ونزول إلى الحضيض. التوحيد علو وارتفاع لأنه تعلق بالله سبحانه وتعالى، تسمو به النفوس وتزكو به الأعمال وترتفع إلى الله سبحانه وتعالى مقبولة موفرة مضاعفة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالموحد قلبه معلق بالله عز وجل وهو مرتفع، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هو مرتفع رفيع القدر رفيع الشرف متعلق بالله عز وجل. أما المشرك فإنه هابط سافل، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. هذا أول بلاء يصيب المشرك، الهبوط إلى الحضيض الأسفل. وما ظنكم بمن يسقط من السماء؟ ماذا تكون حاله؟ الإنسان لو سقط من مرتفع قريب لتأثر أو مات، فكيف إذا سقط من السماء فكأنما خر من السماء؟ ومع سقوطه من هذا الارتفاع الشاهق هناك ما يكدر عليه ويقلقه، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شبه الله سبحانه وتعالى الشياطين التي تمزقه بالأهواء والنزعات والنزغات بالطير التي تعترض للساقط من السماء فتمزقه بمخالبها، وشبه الهوى الذي ينزع بالإنسان عن الحق إلى الباطل شبهه بالريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا اجتمع عليه ثلاث آفات والعياذ بالله: أولا أنه سقط، والسقوط بلاء وخطر، سقط من شاهق، والثاني أنه في سقوطه يعترضه أمران: الشيطان والهوى. الشيطان يمزقه ويقطعه إربا إربا، والهوى يبعده عن الحق، لأن الهوى إذا اتبع الإنسان هواه بعد به.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 97 فاء على 2684.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سألني طالب من طلاب العلم عن معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية إن الله معنا حقيقة ومستوي على عرش حقيقة وهو فوق الخلق حقيقة، فوق ما قال العبارة الأولى بالحرف إن الله معنا حقيقة، وما بعد ذلك رويت بالمعنى لأني لا أستحضر الآن العبارات بالحرف. إنما يقرر شيخ الإسلام أن معية الله معنا معية حقيقية، كما أن علوه تعالى فوق جميع مخلوقاته علو حقيقي، واستواؤه على عرش استواء حقيقي، ولا منافات بين الحقيقة والحقيقة. يوضح ذلك شيخ الإسلام بالبحث في معنى لفظة مع، فيقول لفظة مع لها معنى ولها مقتضى، أو المعية لها معنى ولها مقتضى. ثم يفصل القول في معنى لفظة مع، يقول مع في اللغة لمطلق المقارنة أو لمطلق المصاحبة، بصرف النظر هل المقارنة بالذات أو بالعلم أو بأي معنى من المعاني. مطلق المقارنة لفظة مع لا تدل إلا على مطلق المقارنة، أي لا تدل على المقارنة الذاتية فقط، ولكن يفسر هذا المعنى ويختلف باختلاف المقتضى. بمعنى إذا كان معنى لفظة مع مطلق المقارنة، ما هي المقارنة التي تليق بالله تعالى أن يكون مقارنا بنا؟ إذا قال الله تعالى وهو معكم، وهل معنى ذلك هو معنى بذاته؟ وهل المقارنة الذاتية تليق بالله تعالى؟ الجواب لا، هو معنى ومقارن بنا بالمفهوم بالمعنى الذي يليق به. المعنى الذي يليق به هو الذي فهمه السلف وأجمع عليه، وهي معية العلم، هو معنى بعلمه ومعنى بسمعه وبصره وتدبير أمورنا. ومعية الذات كذلك، إذا قلنا زيد معنا غدا أمس ولم يحضر اليوم، زيد معنا أمس ولم يحضر اليوم، ما معنى أنه معنا؟ معنى بذاته، وهذه حقيقة. الله معنا حقيقة، وزيد كان معنا أمس حقيقة. وإذا قلت أنا مع الإمام أحمد بن حنبل في عدم القول بخلق القرآن، هذه المعية حقيقية، أنا معه في هذا الاعتقاد. إذا قلت أنا مع الإمام مالك في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه المعية حقيقية. المقارنة هنا مقارنة في الاعتقاد، المقارنة في الرأي. إذن لفظة مع أوسع من أن تكون المقارنة مقارنة في الذات، يحتمل مقارنة في الرأي، مقارنة في الاعتقاد، مقارنة في العلم بالعلم، مقارنة بالذات، كل هذه حقيقة، وكل هذا تفى لفظة مع. إذا قال شيخ الإسلام الله معنا حقيقة، لا يريد بذلك المقارنة الذاتية،
بدليل تفسيره في نفس الكتاب وفي الواسطية ونقله كلام الأوزاعي في مسألة الاستواء. كنا نقول بين شرطتين والتابعون متوافرون, لأن الأوزاعي من كبار أتباع التابعين من أتباع مالك. كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه مستوى, إن الله فوق عرشه بائن من خلقه, ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. يسوق شيخ الإسلام هذا الكلام ليثبت أن الله بذاته ليس معنا بل بذاته فوق عرشه, ولكن معنا بعلمه. إذا قال لك الأشعري المعية الحقيقية معية الذات, قل له من أين تفهم هذا؟ لأن لفظة مع لمطلق المقارنة ليست نصا في المقارنة الذاتية. ثم معية الله تعالى ومعية بعضنا مع بعض أيهما أبلغ؟ إذا كان بجوارك زيد هو معك حقيقة بذاته مقارن بك, ماذا يعلم منك؟ يعلم منك ما يظهر من ظاهرك, لا يعلم من باطنك شيء. ولكن الله بذاته فوق سماواته مستوٍ على عرشه بان من خلقه وهو يعلم منك كل شيء, لا تخفى عليه خافية, كما يعلم ظاهرك يعلم باطنك. إذن أي المعيتين أبلغ؟ معية الله التي هي بالعلم ومعية زيد معك بذاته أيهما أبلغ؟ بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك, قد يكون في داخل جوفك مرض من الأمراض ورم ما تعلم, والله يعلم يرى ويعلم. إذا كان حقيقة المعية أو نتيجة المعية العلم والمعرفة, علم الله أبلغ من علم من قارنك بذاته. وعلى كل الذي تدل عليه لبدة ما مطلق المقارنة, أما المقتضى فيختلف, مقتضى المعية يختلف باختلاف المقام. قد يكون المقتضى كما قلنا المقارنة بالذات, وقد يكون المقتضى المقارنة بالعلم أو بالرأي أو في العقيدة أو بأي معنى من المعاني. لذلك كوننا نحاول أن نفهم من كلام شيخ الإسلام إن الله معنا حقيقة أنه يريد بذلك المخالطة بالذات, نفى هذا المعنى بعبارة صريحة ليس مختلطا معنا بذاته. هذا الكلام نفاه في الحموية وفي الوسطية نفيا, واعتبر القول بأن الله معنا بذات عقيدة الحلولية الذين يعتقدون بأن الله حال في كل شيء وهو معنى بذاته. هذه العقيدة فاسدة, عقيدة الحلولية وليس عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن المعية العامة هي بالعلم والسمع والبصر والتدبير وبجميع معاني الربوبية. تزيد المعنى المعية الخاصة على هذا الحفظ والكلع والتوفيق, كما كان الله سبحانه وتعالى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي بكر في الغار, لم يكن معهما في الغار بذاته, كان معهما زيادة على العلم بالحفظ والكلع وصرف العداء عنهم وبالتوفيق إلى أن وصلوا المدينة. كان معهم بهذه المعاني, بهذه المعاني حقيقية. هذا هو ما يتعلق بهذا. وحيث إن الكتاب ليس موجودا بين أيدينا حتى نحلل عبارة الشيخ, أكتفي بهذه الإشارة, ولكم أن ترجعوا إلى ما في الحموية والوسطية معا.
السؤال
وهو
وجه ضرب المثال المعية في القمر أنه معنا, وجه هذا المثال يعني
سائل
أنه القمر معنا.
نعم, سائل يسأل الله, فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الرؤية بالرؤية. التشبيه هنا ليس في المعية, إنما التشبيه في الرؤية, في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية كما أن رؤية القمر حقيقية. الكلام إن كان له علاقة ببحث المعية، لكن المثل المضروب ليس في المعية إنما في الرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر.
أنا ما أقصد الحديث، أقصد مثال كثير من ملكة المعية يضرب مثال بأن يقول سرنا والقمر معنا، فهذه لا تنافي أن يكون مع العلو والقمر، لا علو القمر لا ينافي المعية.
أحسنت. قوله عليه الصلاة والسلام أو لعلك ما تعني
ما تعني الحديث
إنما تعني كلام أهل العلم ككلام شيخ الإسلام. ضرب المثل منهم بهذا كقول القائل كنا نسير والقمر معنا، هذا يدل على المعاني التي الآن نتكلم فيها. القمر مع المسافر ومع المقيم فهو في السماء، مع ذلك مع المسافر ومع المقيم بأي معنى؟ هل بذاته نزل القمر ورافق المسافرين والمقيمين؟ لا، لما كانت المقارنة مقارنة بالضوء، بضوءه قارنهم فأضاء لهم الأرض حتى مشوا. وهذا ليس لأحد متعلق بهذا، بل هو يؤيد ما قلناه، وهو من شواهدنا، ليس من شواهد الذين يجعلون المعية الذاتية هي الحقيقية ومعية العلم المجازية، ليس من شواهدهم، بل المثل من شواهدنا. نعم.
الشيخ قول بعضهم يثبت لله أن الله سبحانه وتعالى ذاته ليست كالجواب، والله سبحانه وتعالى مصطنع خلقه، شو ما يمنعنا أن نثبت العلم ويرحمه؟
أي
قول من الله سبحانه وتعالى ذاته ليست كالجواب.
نعم.
ومع ذلك أنه نثبت أنه مصطنع خلقه، وما الذي كما أنه نثبت أن له العلم والإحاطة وغيرها، وما الذي يمنع أن لا نثبت كذلك المعية الذاتية؟
أما كون الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه، هذا بنص الكتاب والسنة، وإثباتنا له العلو والاستواء كذلك بنص الكتاب والسنة. ولفظة مع كما قلنا ليست نفسا في الذات حتى نتعلق، فنثبت بمجرد عموم الآية وهو معكم يثبت بأن ذاته بأنه بذاته معنى في الأرض. أولا لفظة مع ليست نفسا على المعنى الذي يريدون وهي المقارنة الذاتية. ثانيا الله سبحانه وتعالى لا يليق به أن يكون معنى بذاته في الأرض، هذا شيء لا يليق به، لأن العلو علو الله تعالى صفة ذاتية، الله لم يزل ولن يزال في علوه أبدا وأجل، أجلا وأبدا. العلو صفة ذاتية كالسمع والبصر، أي صفة لا تفارق الذات، كما أن السمع والبصر لا يفارقان الذات العلية، كذلك العلو لا يفارق الذات العلية. السفول من النقص وليس من الكمال، العلو من الكمال وصفة ذاتية ومن الكمال، السفول يتنافى مع العلو. لو أثبتنا معية الله معنا بذاته أثبتنا السفول، وهذا ينافي العلو، والعلو صفة كمال والسفول صفة نقص، ويؤدي ذلك إلى زوال يوم ما صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية دائمة، حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا وفي حال مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه. نص على هذا شيخ الإسلام في كتابه شرح حديث النزول. يجب هذا الاعتقاد، أي اعتقاد بأن العلو صفة ذاتية لا تزال ولن تزال، ولذلك لا يجوز أبدا اعتقاد أنه معنا في الأرض، بأن هذا يؤدي إلى اعتقاد السفول، والسفول صفة نقص.
شيخ بارك الله فيكم، ما توجيهكم لبعض الناس الذين يقولون إن قولنا إن الله تعالى معنا بعلمه كما ورد الإجماع أبو بكر إسماعيل في اعتقاد الحديث، يقول إن هذا كلام فيه نظر، المعلوم هو الذي يكون في الأرض وليس العلم، فالعلم هي صفة لله سيكون المعلوم الذي معنا في الأرض وليس صفة الله وهي العلم صفة الوجود.
أقول بأن المعلوم هو الذي يكون معنا في الأرض, معنى المعلوم هو الله, هذا كما قلنا يتنافى مع صفة العلو التي هي صفة ذاتية بإجماع السلف. وهذا القول صاحب هذا القول لعله خلفي يريد تفلسف, ولم يقل أحد قبله هذا الكلام من أهل العلم, بل أتباع السلف الإمام مالك ومن في طبقته قالوا إن الله فوق عرشه باين من خلقه وعلمه في كل مكان, وفي بعض عباراتهم لا يخلو مكان من علمه, بمعنى عالم بكل شيء. وهذا الكلام هو الذي عليه سلف هذه الأمة, الشيء الذي ينبغي أن نفهم له. لا يجوز لنا أن نشق لنا طريقة جديدة لفهم النصوص, وخصوصا ما يتعلق بنصوص الصفات مخالفين ما كان عليه السلف. يجب أن نتقيد بمفهوم السلف خصوصا في نصوص الصفات, لأنها صفات توقيفية, ولا يجوز لنا أن نزعم بأننا نفهم من جديد ما لم يفهم السلف, أو نفهم معاني جديدة تخالف ما كان عليه السلف, كما يقول الدكتور البوطي يقول لا يسعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك الإستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره, بعد أن درسنا والعلوم العربية ودرسنا البيان والمعاني أي علم البلاغة لا يسعنا ذلك. وهذا معناه أننا نخالف ما كان عليه المسلمون الأولون ونتبع غير طريق المؤمنين, هذا لا يجوز, هذا خطأ. وأنتم الآن تعيشوا بين دفاترة يمكن بعضهم أشاعرة, البوطي الذي يقول هذا أشعري, دكتور رمضان سعيد رمضان بوطي السوري أشعري وله نشاط في المنطقة في دول الخليج, وله كتاب قد يوجد في الأسواق عندهم كبرى اليقينيات, في هذا الكتاب عنده تخبطات أشعرية يعلم فيها مخالفته للإمام مالك وأمثاله. فإذا قالوا المعلوم هو الذي في كل مكان, هذه عقيدة ابن عربي وأمثاله من الحلولية أو وحدة الوجود, ولكن الذي عليه سلك هذه الأمة المعلوم وهو الله سبحانه وتعالى في علوه لا يزال ولن يزال في علوه, مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان, هذا محل إجماع, مخالفة هذا مخالفة لإجماع السلف. نعم
الشيخ, إن كانوا يقصدون المعلوم أي الخلق, أن الله تعالى يعلم شؤون الخلق, المعلوم هو الذي ذهب
أعيد العبارة نفسر العبارة التي سمعناها,
نحن لا نقول أن الله معنا بعلمه ولكن الله يعني معلومه معنا.
إيش معلومه؟
الذي يعلمه من
لا أول إفهم منهم, ليس هذا هو المراد. إذا قالوا لا نقول علمه معنا ولكن نقول المعلوم معنا, يعنون المعلوم هو الله, الله معنا ليس علمه, لأنهم يريدون أن يقولوا هو معنا بذاته ليس بعلمه, لأن معية العلم معية مجازية عندهم, المعية الحقيقية معية الذات. أما على تفسيرك هذا لا معنى لهذا الكلام. أعد مرة أخرى تفسير كلامهم اللي أنت فهمت ماذا يعني؟
قد يعنون أن المعلوم مشهور الخلق وما يعمل الخلق,
يعني شؤون الخلق معنا؟ لا, ليس هذا محل البحث. البحث هل هو معنا بذاته أو بعلمه, هذا محل البحث, وهذا هذه نقطة الخلاف بيننا وبينهم, أي بين السلف والخلف. السلف بالإجماع الذي معنا علمه لا يخلو مكان في العلو والسفل, لا يخلو مكان من علمه, فعلمه في كل مكان, هذا إجماع السلف. والخلف يزعمون أن المعية العلمية معية مجازية, فالله في كل مكان وفي كل شيء, وهذه عقيدة الحلولية ووحدة الوجود. إن قالوا في كل شيء دخل في كل شيء, هذا عقيدة وحدة الوجود أبلغ وأشنع من عقيدة النصارى الذين يزعمون بأن الله حل في عيسى.
ليس هذا ما فهمته بل ما فهمته أنا لأني على علم بأفئدتهم وهذا مرادهم وهذا المراد باطل. في اعتقاد بأن الله في كل مكان باطل. ومما ينبغي أن تفهموا العقيدة الأشعرية لانتشارها في العالم الإسلامي وهي العقيدة التي يعتقدها أكثر جمهور المسلمين في الدنيا ولم تسلم إلا هذه المنطقة بعد ذلك التجديد المبارك. عقيدة الأشعرية أثرت حتى في عوام المسلمين. لو سئل عامي يقول الله في كل مكان الله في كل شيء. طالب هندي جاء من الهند ليلتحق بكلية الشريعة في السبعينات في تلك الأيام القبول باختبار القبول باختبار الشفوي اختبار الشفوي يعين للطالب أستاذ يناقشه وحيث أنه جاء ليستمتع بتعليم الجامعي عين له أستاذ كبير من المدرسين في الدراسة الجامعية فجعل يناقشه قدم له بعض الطعام الخفيف الفواكه وقال في يده تفاحة قال له أين الله قال في كل شيء قال له حتى في هذه التفاحة التي في يدك في كل شيء كل شيء التفاحة داخلة في عموم تلك قال حتى في هذه التفاحة التي في يدك نظر قال في التفاحة فسكت توقف. هذه عقيدة العقيدة هذه عمت أكثر جمهور المسلمين في العالم لانتشار الأشعرية لأن الأشعرية تعتقد في بعض معتقدات في هذه المسألة بأن الله في كل شيء في كل مكان إن الله في كل مكان أو يقولون ليس له مكان هذه عبارتهم ثم يقولون إنه في كل مكان أو يقولون ليس له مكان. فلا تنقلوا عليكم هذه العقيدة قد تجيكم بواسطة الدكاترة الأزهريين لأن الأزهريين كلهم أشاعرة وهم يعتزون بأشعريتهم. لا تحسبوا أن هذا سب لهم بل لو سمع الأزهري لا يغضب لأن هذا واقعهم. فأنتم الآن أمامهم تتقعون في حيرة لكونكم لم تدرسوا هذه العقيدة قد تغلبون ولا تستطيعون تناقشون. لكن الذي أنصحكم به ينبغي الإكثار من قراءة كتب شيخ الإسلام وخصوصا الفتوى الحموية والتدمرية لتستطيعوا أن تردوا الشبه أولا من أنفسكم وأنتم طلاب أمام دكاترتكم وأساتذتكم الأشعريين الذين كثروا عندكم. والعقيدة الأشعرية أخشى أنها تدخل عليكم من حيث لا تشعرون بواسطة هؤلاء الدكاترة الجدد. ولذلك نصيحتي لكم الإكثار من كتب قراءة كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فلتعلموا بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنما تخرج على كتب الشيخين. كانت دراسته دراسة محلية في فقه الحنبلي على والده ولكن عكف على كتب الشيخين وتخرج على كتب الشيخين. يعلم ذلك من يقارن بين أسلوبه وأسلوب وأساليب كتب الشيخين. لذلك عليكم الإكثار من قراءة كتب هذين الإمامين ابن تيمية وابن القيم. وجميع من استفاد من مشايخنا برزوا فيما بعد إنما ارتدنا لله ثم لكتب هذين الإمامين. والله أعلم.
رجوعا إلى معنى المعية قلت أن معنى المعية أو المعنى معنى بذاته يفضي إلى قول الحلولية. فمن قال أنه مستوى العرش بذاته وهو معنى بذاته وينفي عدم الاختلاط وامتزاج بخلقه فكيف رد على هذا؟
من يزعم أو على الأقل مقصف التعبير من يقول بأن الله مستوي على عرشه بذاته وهو معنى بذاته متناقض. أولا متناقض من حيث أنه لم ينتبه لمعنى مع وظن أن لذة مع لا تدل إلا على المقارنة الذاتية. ثانيا خالف بهذا إجماع السلف، والإجماع دليل قطعي. يقول شيخ الإسلام المراد بالإجماع إجماع السلف عندما كانوا مجتمعين في الحجاز فعاصمتهم المدينة، كانوا لم يختلفوا ولم يتفرقوا، وذلك الإجماع الأصل الثالث من أصول الإسلام. ومخالفة إجماع السلف خصوصا في هذه المسألة الخطيرة في مسائل الصفات أمر خطير جدا، يجب أن نلتزم مفهوم السلف، أجمع السلف بدون منازع أن تكون المعية معية العلم بجميع معاني الربوبية، وأن الله بذاته هكذا بهذا التعبير فوق عرشه بائن من خلقه.
المشيخ ما يقول أن تفسير السلف بالعلم انه في معرض الرب فقط،
هذه القول بان قول السلف بان المعنى المعية معية العلم في معرض ايه
الرب، يعني
في معرض الرب فقط، هذا كلام لا معنى له. معنى ذلك لهم معتقدان، معتقد في معرض الرب والمعتقد الثاني في معرض ايش في مكان آخر. ماذا يقولون إذا كان هذا في معرض الرد وفي معرض آخر لهم اعتقاد غير هذا الاعتقاد أو لهم قول غير هذا القول؟ هذا كلام يقوله من لا يدري ماذا يقول.
الشيخ كان كمسألة اللفظية الذين يقولون بلفظ القرآن، هم السلف أنكروا هذه اللفظة لأن تحتمل المعنى الصحيح وآخر معنى خاطئ، طيب ينكرونها.
ليس هذا من ذلك القبيل، بينهما فرق، هنا ما في احتمال، هناك اللفظة في تحتمل اللفظ بمعنى الملفوظ وبمعنى التلفظ يحتمل، لكن هنا ما في احتمال. لفظة ما لا تحتمل إلا مطلق المقارنة. أنتم تمسكوا بهذه اللفظة، راجعوا الحموية تمسكوا بهذا التفسير، ثم لا يغيب عن بالكم الإجماع، أهم شيء في هذه المسألة إجماع السلف. نعم، انتهت المسألة هذه.
مرأة
السؤال
تختصر
من ال يعني اختصار للحموية، اختصار للحموية والتدميرية والواسطية إن كان الذين، أما بالنسبة للكتب التي تختصر هذه الأيام في باب العقيدة، إن كان الذين يختصرون من الموثوق بهم في عقيدتهم كما بوض وشرح بالاختصار الدكتور الخوزان الواسطية، وكما اختصر بعد كتب العقيدة الشيخ محمد بن عثيمين، إذا كان أمثال هؤلاء الموثوق في عقيدتهم اختصروا ليقربوا المعاني لصغار الطلبة لكونهم قد لا يفهمون كلام شيخ الإسلام خصوصا في التدمرية، إذا قربوا لهم هذا المعنى هذا عمل يشكرون عليه. نعم.
قال الشيخ مرد على الشبهة التي أثيرت في هذه الأيام وكثير ما يدندن حولها بعض الناس، لأن الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة ويحاولون تمسكهم ببعض الأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون أنه دائما يكرر أن الأشاعرة أقرب إلينا، فيحاولون أن يقتنصوا من هذه الأقوال لكي يسوغوا لأنفسهم في إدخال الشاعر في مفهوم أهل السنة والجماعة من أجل تجريق الحركات البدعية في منهج أهل السنة والجماعة.
السائل يسأل وفي سؤاله جواب، يسأل فيقول يحاول أن يتعلق بقول شيخ الإسلام إنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، فيقول يريد أن يتكئوا على هذا الكلام ليجعلوهم من أهل السنة والجماعة. كما قلت في سؤاله جواب، القريب من الشيء ليس من الشيء، القريب من الشيء ليس من الشيء، هذا الفنجان قريب من هذا المذياع وليس منه. أهل السنة الأشاعرة أقرب نسبيا بالنسبة للمعتزلة وبالنسبة للجهمية أتباع جهم، بالنسبة لهم أقرب إلى منهج السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام، وكما يعلم من درس منهجهم. وجه القرب، الجهمية نفت الأسماء والصفات معا لم يثبتوا لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني، لا وجود لله في خارج الذهن عند الجهمية، لأن الذات التي لا توصف ولا تسمى ذات ذهنية ولا وجود لها في الخارج. لذلك الجهمية لا يعدون من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، بل هم خارجون من الفرق 73. الجهمية غير داخلة، كفار بإجماع السلف، والمعتزلة أقرب منهم. انظر، أقرب من الجهمية قرب نسبي، حيث إنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وفي إمكان المناظر أن يلزمهم إثبات الصفات فيقال لهم قال ما أثبتتم بأنه سميع بصير يلزمكم عقلا أن تثبتوا السمع والبصر، قال ما في مجال للإلزام، لذلك لم يحكموا عليهم بالكفر كما حكموا على الجهمية، لأنه في قوة من أثبت الصفات هذه بالإلزام وإن لم يثبتوا بالفعل. أما المعتزلة، أما الأشاعرة، فأثبتوا بعض الصفات الصفات العقلية، ونحن نسمي الصفات الذاتية، ولكنهم سموا الصفات العقلية لأن صفات الله تعالى كما يعلم كل طالب دارس إما ذاتية أو فعلية. الصفات التي أثبتتها الأشاعرة صفات ذاتية عقلية، والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، سمعية وعقلية. الصفات التي ممكن أن يثبت الإنسان حتى لو لم يرد العقل أو لو لم يرد النفس والسمع والنقل تسمى الصفات العقلية، أي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل العقلي والنقل معا، قدرة الله، إرادة الله، سمع الله، بصر الله، حياة الله، علم الله. هذه الصفات لو ناقشت بالدليل العقلي تدرك إثباتها بالدليل العقلي ولو لم يرد النقل. لكن هل في إمكانك أن تثبت لله الاستواء على العرش والمجيء والنزول والوجه واليدين بالعقل؟ لا، لولا ورود النص ما تجرأ أحد على أن يصف الله تعالى بأنه فوق سماواته مثلنا العرش، وأنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه موصوف بالوجه واليدين. هذا تسمى الصفات السمعية الذاتية. الأشاعرة يثبتون الصفات الذاتية العقلية، لكن إثباتهم بالدليل العقلي لا بالدليل السمعي، يعني يختلفون مع أهل السنة والجماعة حتى في كيفية الإثبات أو في طريقة الإثبات. السلف يثبتون جميع صفات الرب بالأدلة النقلية، وتسمى الأدلة السمعية، وتسمى الأدلة الخبرية، المعنى واحد. مع اعتقادهم أن الدليل العقلي الصريح السليم لا يخالف الدليل النقلي الصحيح، هذه طريقة السلف. وهم يشاركون المعتزلة والجهمية في الاعتقاد في الاعتماد على العقل ورفض النقل، وإن ذكروا الأدلة النقلية يذكرون كما يقولون من باب الاستئناس بها والاعتراض بها لا من باب الاعتماد عليها، الاعتماد على الأدلة العقلية. قال ما أثبتوا، كيف ما أثبتوا هذه الصفات؟ إذن لإثباتهم هذه الصفات السبع أو أكثر من السبع أحيانا هم أقرب إلى منهج السلف. فإذا الجهمية لم يثبتوا شيئا ولم يعتزل نفوا جميع الصفات، هؤلاء أثبتوا بعض الصفات، إذن القرب واضح، لكن كونهم بهذا القرب ينالون لقب أهل السنة والجماعة لا. أذكر لكم صفتين خطيرتين جدا حتى تقتنعوا أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. إحدى الصفتين صفة العلو، في الكتب المقررة متون يحفظها الشباب يقول تقول العقيدة السنوسية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. ما معنى النفي؟ النفي المقرر عدم. هذه العقيدة دخلت عليهم من الجهمية التي تقول ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. دخلت عليهم هذا الباب. ومن يقول هذا الكلام ثم يقول في كلام الله القرآن إنه مخلوق كما تقول المعتزلة، الأشاعرة يوافقون المعتزلة في القول بأن القرآن مخلوق. الفرق بينهما الأشاعرة يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، والمعتزلة لا يثبتون شيئا. معنى الله متكلم عند المعتزلة خالق للكلام، ومعنى الله متكلم عند الأشاعرة متكلم بكلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. وأما هذا القرآن فمخلوق يتفقون مع المعتزلة. ومن يقول بخلق القرآن والسلف أجمعوا القول بخلق القرآن كفر، والسلف أجمعوا على أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر ما لم تحل الشبهة بينه وبين التكفير. الأشاعرة من أبرز الصفات التي نفوها صفة العلو وصفة الكلام، التخبط في صفة الكلام والقول بأن القرآن مخلوق، مع العلم أنهم يؤولون جميع الصفات الخبرية الرحمة والرضا والمحبة والغضب، كل هذه الصفات مؤولة عندهم لا يجوز إبقاؤها على ظاهرها. وكيف يكون من أهل السنة والجماعة؟ أي موافق؟ صحيح الموافقة حصلت في بعض الصفات، نعم كذلك في شؤون المعاد وفي النبوات وفي موقفهم من الصحابة، في أبواب كثيرة يوافقون أهل السنة والجماعة. من الإنصاف أن يقال فيهم كما قال شيخ الإسلام أقرب لا يقال إنهم من أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
أقرب إلى أهل السنة
والجماعة
في كل وقت
وفي معرض
الرد عليهم.
أعيد السؤال ليس بواضح عندي.
أقول يقال أقرب إلى أهل السنة والجماعة في كل وقت، وذكر هذا الشيخ الإسلام في محصة في عقيدتهم وقال أنهم أقرب إلى أهل السنة والجماعة، أم يقال هذا على إطلاق في كل وقت أنهم من أقرب إلى السنة والجماعة؟
أنا لا أتصور هذا المعنى أبدا، كونهم أحيانا يكونون أقرب وأحيانا يكونون ليس بأقرب، ما أتصور هذا. كيف يكونون في معرض
في معرض الرد يعني
في معرض الرد عليهم ولا
في معرض الرد عليهم مفصل من عقيدتهم هي أقرب إلى السنة والجماعة؟
طيب وفي مقام وفي مقام آخر ماذا يقال؟ ماذا يقال؟
يقال أنهم ليسوا أهل السنة والجماعة كسائر الطوائف.
لا لا منافاة بين الكلامين، هم ليسوا من أهل السنة والجماعة ولكن القرب ثابت، قربهم من أهل من منهج أهل السنة ثابت كما فصلنا الآن. أنت الآن ظهر أمامك كيف كانوا أقرب بصرف النظر عن كلام شيخ الإسلام؟ إذا لم ينفوا الأسماء والصفات معا كما نفت الجهمية، ولم ينفوا جميع الصفات كما نفت المعتزلة، فأثبتوا بعض الصفات، أليس هذا هو القرب؟ هذا ثابت. ولو لم يقل شيخ الإسلام من دراستنا لمذهبهم يدرك هذا أنهم أقرب، لكن الكلام ليس في القرب، الكلام في محاولة الأشاعرة أنهم أهل السنة والجماعة، وهذا أبلغ من قول بعضهم من أهل السنة والجماعة. هم لا يرضون حتى كلمة من أهل السنة والجماعة، بل يرضون أن يقال هم أهل السنة والجماعة. إذا ذكرت لكم من قصص أيام الدراسة لما كنت شابا مثلكم، كان يأتينا أستاذ أو جاءنا لأول مرة في حصة التفسير يريد أن يتقدم مقدمة، يمشي أمامنا فيقول كلام الله العظيم الذي ليس بحرف ولا صوت قبل أن يشرع في التفسير. زملائي كلهم من أهل هذه المنطقة لا يعرفون من سبيل المجرمين شيئا، وأنا لي دراسة سابقة في الأشعرية. سكت إلى أن انتهى، رفعت إصبعي قلت يا أستاذ هل القول بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت هل هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قال نعم. أعدت السؤال قلت له أليست هذه عقيدة أشاعرة؟ قال نعم. وهل في أشاعرة وهل في أهل السنة غير الأشاعرة؟ قلت لا، عقيدة أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله. قال لي يا عبيط، هكذا العبارة المصرية، يا عبيط أنت تعتقد بأن الأشاعرة ليس من أهل السنة والجماعة، أنت هذا الذي أعتقد. عقيدتهم خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ضج الفصل كله. لم تأتي الحصة ولم يدرسنا إلا في المناقشة والأخذ والرد، إلى أن علم المدير فاستدعاه. المدير كان الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم أخو المفتي رحمه الله جميعا، قال له تأتيني بعد العصر في البيت، جاء عنده قال له إن قدرت ترجع إلى الفصل تصحح خطأك وإلا نرحلك. في تلك الأيام ليس هناك تحزب، ولأنه ينتمي لأي جماعة ويرحم ترجع إلى الفصل تبرر عقيدة أهل السنة والجماعة إن كنت تعلم وإلا رحمناك. قال يا مولانا سوف أفعل. كما كان الشيخ رجع في نسخة التفسير، قال نحن إذا وصلنا عند نصوص الصفات نتركها على ما أنتم عليه، إنه ندرس لكم التفسير بدون تعرض لنصوص الصفات. انتهت السنة، طبعا حسب النظام بعدما تم العقد في أثناء السنة لا يستغنى عن المتعاقد حتى يتم العقد بانتهاء السنة، بعد السنة رحل إلى بلده ولم يعد بعد تلك السنة. الشاهد الأشاعرة الآن يعتقدون أنهم هم أهل السنة والجماعة، وكون بعض الشباب يتأثرون بهم أو يمتلي عليهم هذا الكلام لعدم دراستهم. إذن ينبغي الآلة إلا بالجامعات الذين وصلوا إلى التعليم الجامعي، طالما كتبهم دخلت اشتروا الكتب وقالوا حاشية البيجوري على السنوسية موجودة في الأسواق الآن، حاشية البيجوري على جهرة الطعون موجودة في الأسواق، حاشية الدسوقي موجودة في الأسواق، هذه الحواشي كلها موجودة. إذن ما دام دخل البلاء وأنتم وصلتم إلى درجة أنكم تفرقوا بين الحق والباطل وصلتم إلى التعليم الجامعي، ينبغي أن تطالوا هذه الكتب لتستبينوا سبيل المجرمين مع استبانتكم سبيل المؤمنين. استبانة السبيلين مهم جدا خصوصا في هذا الوقت.
الشيخ أحسن الله إليك
وإليك
فضيلة شيخنا وأستاذنا محمد بن عثيمين وضح عن الأشعرية في كتابه القواعد المثلى بأسماء الله الحسنى، وضع توضيحا كافيا شافيا، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع.
هكذا يقول الشيخ عبد الرحمن زيادة على ما ذكرنا من مراجعهم، في إمكانكم أن ترجعوا إلى القواعد المثلى. في إمكانكم أن ترجعوا إلى القواعد المثلى لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين أن تستفيدوا في تحقيق مسألة الأشعرية.
أقول لكم كلام موجز، يقول الشيخ متعه الله متاعا حسنا وجميع علماؤنا وجميع المسلمين الثابتين على عقيدة التوحيد، يقول إن الأشاعرة من ناحية العقيدة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الذي كان عليها شيخهم الذي رجع عن منهجه وهو أبي الحسن الأشعري، فكان على عقيدة الجهمية والمعتزلة، ثم كان على عقيدة الماتريدية والذي عليها يقول غالب الأشاعرة يعني اليوم، ثم عقيدة أهل السنة والجماعة الذي رجع إليها أخيرا. أما يقول الأشاعرة كلهم على عقيدة الماتريدية، فاقرأوا هذا الكتاب وستجدون الجواب. أنا جئت مستفق كلام وأقول لكم والله لم تستطيعوا أن تفهموا العقيدة حتى تقرأوا الواسطية أولا وقبل كل شيء، وتفهموننا فيه، ثم تقرأون الرسالتين الباقيتين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وخلدت رغبة وتلهف واتصل بالعلماء الذين لهم اختصاص بالأمر. هذه سلاح لكم، وأيضا يعني عليك بكتب العقيدة التي واقرأ كتب الضلال حتى تفهم شبهه وتعرف كلامه لتستطيع الرد عليه. أما
الشيخ لا مؤاخذة، قول الشيخ اقرأوا كتب أهل الضلال يعني الطلاب الكبار الناضجين، هذه النقطة مهمة. أما الطلاب الذين طالب الجامع له أن يقرأ كل شيء، كل الكتب الموجودة في الأسواق كلها دخلت، وفيما أعتقد حتى كتب ابن عربي ربما جاءت. في إمكانكم أن تقرأوا بالنسبة للطلاب الجامعيين، هذا الذي يكتب الشيخ، لأن الكلام في عموم ربما تأخذون على عمومه، لا يكتب صغار الطلبة، وصغار الطلبة ينبغي أن يتحفظوا من هذه الكتب. أما الوسطية لو قدر بعضكم يحفظ صغار الطلبة، لو حفظتم الواسطية حفظا هذا هو العلم المطلوب، وخصوصا تبنيد الدكتور الفوزان أنفع بكثير بالنسبة لصغار الطلبة من شرح الشيخ محمد خليل حراس، وإن كان الشيخ محمد خليل حراس أوسع، لكن الشيخ الفوزان كتابه يمتاز بالتبنيد، هذا التبنيد يساعد صغار الطلبة خصوصا على الحفظ. وفقنا الله إياكم جميعا.
بذلك الجامعي لأني لاحظ من خلال الأسئلة اللي الآن أسئلة في جامعي، وهناك كتاب اسمه الصراع بين الصوفية، وفي عنوان آخر تنبيه الغبي في تفسير ابن عربي، يعني لو الجامعي اقتنى وقرأه وقرأ ما فيه لوجد يعني شيء كثير.
لكم الأخير ماذا لكم أسئلة؟
الشيخ من يفصل بحال الأشاعر؟ من يفصل بحال الأشاعر؟ أقرأ لي كتاب من يفصل بحال سلام الشيخ قرأت
قليلا، لكن كلام طويل ما
يفصل قليلا. قال بعد أن بوض بين أهل السنة والأشاعر،
من القائل؟
وسميه
اذكر القائل
هنا الدكتور ناصر عبد الكريم العقل. قال عندما بوض بين أهل السنة الأشاعرة قال وعلي فأهل السنة الصحابة والتابعون من تبعهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين، ولم يبتدع ولم يغير، ومن غير أو بدل أو أحدث في الدين ما ليس منه وما لم يكونوا عليه في الاعتقاد والسنة فليس منهم فيما غير أو بدل. ثم قال في آخر الباب بالجملة فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور من العقيدة ويخالفونهم في أمور أخرى، فهم فيما يوافقون أهل السنة فيه يجوز أن نطلق عليهم في هذا الأمر أهل سنة من حيث اتباعهم للسنة في ذلك الأمر، لكنهم في الجملة حيث خالفوا أهل السنة في أصول أخرى ليست قليلة ليسوا هم أهل السنة عند الإطلاق والعموم، وهذا الأمر قد يلتبس على كثير من الناس اليوم لقلة اطلاعهم على كلام العلم. إلى انتهى.
هذا كلام الشيخ اللي فرط لا يختلف عنه نصا ولا حرف الا ان اللهم
بس قول اهل السنه ولم يقل ليس من اهل السنه.
نعم
قوله ليس اهل السنه ولم يقل ليس من اهل السنه انت تعيدها
في نقطه اعيد كلام الاخير بالجمله الاولى من كلام الشيخ الأخير.
وبالجملة فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور من العقيدة ويخالفونهم في أمور أخرى، فهم فيما يوافقون أهل السنة فيه
وهم فيما يوافقون أهل السنة
فيه يجوز أن نطلق عليهم في هذا الأمر أهل سنة من حيث اتباعهم للسنة في ذلك الأمر، لكنهم في الجملة حيث خالفوا أهل السنة في أصول أخرى ليست قليلة ليسوا هم أهل السنة ليسوا هم أهل السنة عند الإطلاق والعموم، وهذا الأمر قد يلتبس على كثير من الناس اليوم لقلة اطلاعهم على كلام أهل العلم في ذلك. انتهى.
سمعت كلام الشيخ الذي قرأ الطالب ولكن غير مقتنع بهذا التفسير، لما تقتنع بهذا التفسير، بل الأولى لئلا نقع في لبس أن نبقى على ما قال شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام ليس بنبي، لكن قل فيه كل ما دون النبوة، لأن الرجل عندما ظهر هذه الفرق كلها كانت مجتمعة في دمشق، فناظرهم جميعا فرقة فرقة فأفهمهم، وهم ومن أعرف الناس بفرق أهل الكلام وجميع الطوائف، من أعرف الناس حسب علمنا. لذلك ينبغي أن نأخذ كلام هذا الخبير الذي ناظرهم، وأكثر مؤلفاته فيه في الأشاعرة، وتفصيل هذا المؤلف ما تقديرنا له ولعلمه وفضله، أنا غير مقتنع بهذا التفصيل، بل أرى أن يطلق كما أطلق شيخ الإسلام هم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة، القرب ثابت. أما كوننا نقول هم أهل السنة، يا ليت قال من أهل السنة، هم أهل السنة فيما وافقوا وليسوا أهل السنة فيما خالفوا، هذا يسبب نوعا من التشويش على صغار طلبة العلم، الإطلاق بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هذا، أو مطلقا هذا هو الصحيح. عند التفسير من نفسر نقول وافقوا في كذا كذا وكذا، وخالفوا في ما هو كذا وكذا، مثلا في شؤون المعاد مطلقا موافقين، لم ينفوا حتى الشفاعة كما نفى بعض أهل الكلام، يثبتون الشفاعة في جميع شؤون المعاد، موافقون أهل السنة، وفي موقف من الصحابة موافقون أهل السنة. إذا نسميهم موافقين، لا نسميهم أهل السنة طالما خالفوا في مواقف خطيرة ضربت لكم بصفتين وسنتين خطورة مخالفتهم. من يقول بأن القرآن مخلوق وليس لا فوق العرش ولا تحت ولا يمين ولا يسار، كيف يقال إنه من أهل السنة والجماعة؟ لا يكون أبدا، الله أعلم. وإن كان ذلك أقل، لكن الموافقة قد تحصل، نعم بالنسبة للمعتزلة قد تحصل دون الجهمية. ليس كل من وافق أهل السنة والجماعة في بعض الجزئيات يكون منهم، لا، إنما يقال موافق لهم أو مقارب منهم أو قريب منهم،
موافق أهل السنة.
نعم.
يقول الشيخ في صحيفة 64 نفس هذا الدكتور يقول: وأختم قولي في هذا الفصل أنه ظهر لي أن أشاعرة اليوم المعاصرين بعدوا أو بعدوا عن أهل السنة أكثر من أسلافهم لقلة فقههم بعقيدة السلف، ولما تلبسوا به من الفلسفة وعلم الكلام والبدع والخرافات والانضواء من الكثير منهم تحت طرق الصوفية ونحوها، هداهم الله وبصرنا وإياهم بالحق والصراط المستقيم، كما تجدر الإشارة إلى أن ما ذكرته من مفارقة للسنة في بعض أصول الاعتقاد لا يعني أني أرى تفسيرهم ولا تضليلهم، بل لم أتعرض لهذا الأمر وأرى أنه جد خطير ويحتاج إلى تفصيل، ليس هذا مقامه. شيخ، ما طريق على ولا تضليلهم من نقلص؟
القول قول المؤلف بأنه لا يرى تكفيرهم، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، لا أعلم أحدا كفر بهذه اللفظة بأن الأشاعرة كفار. وإن كان إن كانت بعض قواعد التكفير قد تنطبق عليهم، مثل القول من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، لكن يخفف هذا لأنهم لا يصرحون بالنفي، يقولون بالتأويل، وذلك التأويل يؤول إلى النفي. المهم لا أعلم أحد صرح بأن الأشاعرة كفار، إذن كلامه هنا صحيح. أما التضليل لا، يدللون ويبدعون. الضلال لا يلزم من الضلال الكفر، ضلال دون ضلال، كفر دون كفر، دون وظلم دون ظلم. ضلالهم أخف من ضلال المعتزلة، وضلال المعتزلة أخف من ضلال الجهمية، وهكذا حسب ما رتبنا فيما تقدم في التفصيل. والتضليل حاصل والابتداء كذلك، أما التكفير لا، الله أعلم.
مطلق عليهم
نعم.
قال هل الطائفة الكافرة المعاندة؟
على من أطلق؟
فسأل سأل يزيد.
أعيد النظر. أعيد النظر الآن. أنا لا أجيب على هذا السؤال حتى تأتي بالكتاب تقرأ كما قرأ هذا الكتاب أو تنقل بالصفحة، ليس لعدم الثقة فيك ولكن لخشة الوهم. الوهم كثير خصوصا في الشباب هذه الأيام.
السلام
عليكم. السلام ورحمة
الله. كثر الكلام يا شيخ في بعض الدعاء واختلط الأمر علينا. كثر الكلام في بعض الدعاء واختلط الأمر، فلو وضح الشيخ ما ثبت علينا
بعد الدعاء.
المقصود سفر حوالي وسيمة العودة.
عفى الله عنك، يا ليتك ما ذكرت. أردت مكانك. سائل يسأل عن بعض الدعاء الذين حصل النزاع بينهم وبين غيرهم من إخوانهم وبين بعض العلماء. كلامي وقد ذكر السائل بعض الأسماء، وأنا أتحاشى ذكر الأسماء هذه الأيام وخصوصا في هذا الظرف الذي نعيش فيه. أحيل كل من يسألني الرأي وما قلت فيما أشار إليه السائل، كذلك فيما قلت في الدكتور الترابي وفي محمد سرور زين العابدين وفي سيد قطب، أحيلكم على أشرطتي وقد فصلت القول فيهم في تلك الأشرطة، خصوصا الأشرطة الثلاثة الأخيرة. ليس من النصيحة في شيء ما هكذا يا سعد تورد الإبل ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذه الأشرطة الثلاثة فيها الكلام على هؤلاء جميعا، رأيي في هذه الأشرطة. زد على ذلك إذا وصلتكم أشرطة المنطقة الشرقية وهي لم توزع حتى الآن، أربع أشرطة وأربع محاضرات، وبالإجابة على الأسئلة تعرضت إما بالتصريح أو بالتلويح لموقفنا من هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم بالتصريح الآن. أما بالنسبة لهؤلاء الدعاة الذين أشار إليهم السائل، أنا لا أذكر أحدا ذكرته باسمه حتى في الأشرطة إلا شخص واحد باسمه الصريح وبالنصيحة الموجهة إليه، وأنتم تعلمون غيره لا تجدون في أشرطتي أبدا اسم أحد، إلا أن التلويح حاصل أعلق على بعض أشرطتهم وعلى بعض مقالاتهم في بعض أشرطتهم، في الشريط الفلاني قال كذا، في الشريط الفلان الذي يسمع الأشرطة يعلم أنه فلان، لكن لا يوجد لي أبدا تصريح باسم أحد غير هذا الشخص الذي وجهت له نصيحة في شريط وعلمت أني لم أوجه هذا إلا بعدما طلبت منه الاجتماع عدة مرات ولم يتم ذلك، وفي الشريط نفسه طلبت اللقاء أو الرد، وفي هذه الأيام في جدة وجهت ندائي إلى الاجتماع بهم لأجل الصلح جميعا عند الشيخ، لعله يتم ذلك أن عند الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا سائم في الإصلاح بيني وبينهم، لست سائم في التهجم عليهم كما يزعم بعضهم أو كما يظن بعضهم، وإن كان بلغني من بعض تلاميذهم أنه عفى الله عنه نسب إلي بأني أبيح الربا، هذه كبيرة، وبأني قلت بأن فلانا خارجي، كل هذه التهم باطلة، ولكن بحمد الله طالما كلامي مسجل في الأشرطة والكلام حول الربا مسجل في الشريط الذي وجهت إليه، وكلامي صريح كما قلت غير مرة في بعض المجالس لما قال هو بأن بنوك أهل الكفر قريبة من المسجد الحرام أو عبارة كهذه، قلت هذا تهويل لا داعي له، لأن الربا حرام سواء كان في بنوك أهل الكفر أو في بنوكنا، قلت لا فرق بين الربا في البنك الأهلي وبين الربا في البنك السعودي البريطاني، الكل محرم،
ليس هل في هذا الكلام في إباحة إباحة للربا؟
لا.
أو في تحريم؟ هذا كلام والشريط موجود. ومن يتجاوز كل هذا ويأبى إلا أن ينسب إلي ما نسب أقول عفى الله عنه، فأسأل الله تعالى أن يعفو عنه، لأن وإن كان بصرف النظر هل هو هذا من سوء قصد أو من سوء فهم، قد قيل ما قيل إن صدق أو إن كذب، وعلى كل أنا عفوت عنه، فأسأل الله تعالى أن لا يؤاخذه بما قال في لا هو ولا غيره. والله أعلم.
أنا هم لسه
طلب شرية في العربة من حاضراته حقيقي للمعنى الباطل الذي أرده،
يعني تريد أن تقول هل إلحاده يصل إلى درجة الكفر أم لا؟
نعم.
إلى درجة الردة أم لا؟
هل يكفر بعلمه؟ قولك مرحبا يشاطر؟
أولا كلمة بعلمي هذه لا تكرر، أنتم الذي في أذهانكم لا يوجد تكفير المعين، هذا خطأ.
لا لا يا شيخ، أنا أولا نجد الاستصحاب
تكفير المعين إذا قامت عليه الحجة وانتفى المانع يكفر المعين، وكلمة لا يكفر المعين هذه اتخذ الشباب قاعدة، هذا خطأ. لا يلعن المعين هذه قاعدة، لا يلعن المعين، لأن ثلاثة بما يختم الله له ولو كان كافرا. أما التكفير يكفر المعين إذا قامت عليه الحجة. إذا قال محمد سرور بأن كتب التوحيد فيها الجفاف لأنها نصوص، يسأل التخصيص أو التنصيص على كلمة لأنها نصوص وأحكام. لو قال كتب التوحيد فيها الجفاف وسكت يهون الأمر، لكنه قال لأنها نصوص وأحكام. النصوص ما هي؟ آيات وأحاديث. إذا وصف كلام الله بالجفاف هذا طعن في كلام الله، والطعن في كلام الله طعن في الله، والطعن في حديث رسول الله طعن في حديث في رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الشيخ حكم عليه بالردة. كلام الشيخ ليس مثل كلام محمد عمان، كلام الشيخ هذا مفتي رئيس الفتوى رسميا وعالميا، بدل أن تتعلقوا بكلامي إذا كان في كلامي إجمال، عندكم كلام الشيخ صريح، قال هذا الكلام ردة، ما سمعت كلام الشيخ؟
هو يقول ردة وأنت قلت
مرحب. اسمح لي يا بني، لا تتعجل. سمعت كلام الشيخ أم لا؟
نعم سمعت.
أيهما أبلغ؟ كلام الشيخ أبلغ ولا كلامي؟
كلامك
أجب على سؤالي، ليس ترد بسؤالي، أجب على سؤالي أولا، لا أجب على سؤالي
كلام الشيخ
أبلغ.
أبلغ.
ما بدأت تقول؟
لا يا شيخ، أنا والله بس أريد يا شيخ أن كلام الشيخ
أنت تريد، إيش تريد من كلامه إذا كان كلام الشيخ أبلغ كلام المفتي تقول فيه ردة ويمزق هذا الكتاب ولا يجوز بيعه، بعد هذا كيف قلت ما تشونه في كلام كلمة الإلحاد؟ إذا ماذا تريدون بهذا؟
أبو
منشف
ما أريد
أسألكم الله
أريد
لا أجيب على سؤالكم بعد الآن.
الشيخ يريد هل الحاجة وصل إلى الكفر الشيخ؟
أوصله الشيخ إذا ما أوصلت أنا أوصله الشيخ من بعد
يا شيخ،
وهكم عليه بالردة
يا شيخ. والله
مثلا فيه لكن يريد هذا الشيخ. لا أنا ما أتهمكم في أدم في سلفيتكم، أسألكم الله.
لكن أصولي المقصود
لا 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 أتهمكم في سلفيتكم، لكن مناقشتكم مناقشة في غير محلها. بعد أن سمعتم كلام الشيخ بأنه ردة، لماذا تناقشوني في كلامي إذا كان في كلامي إجمال؟
لا نناقش كلام الرجل، كلام الرجل لا نناقش فيه، لكن هل قولك ملحد لأنه كافر؟ أو ليس كل ملحد كافر؟ لما قال الشيخ محمد بن أنه ملحد.
نعم.
يقسم كفر.
كيف؟
كفر محمد السرول بن العبد.
من أقول؟
السرول بن العبد.
من شيخهم؟
ها؟
شيخكم اللي كثر من؟ قل له مفتي يكثر، قل له المفتي يكثر مش محمد أمان، الشيخ النباد يكثر قل له، الشيخ محمد الشيخ النباد حكم عليه بالردة، هل الردة تعتمد؟
لا
الردة في احتمال؟
حكم على كلام
الشيخ. من أين تعلمتم الفلسفة هذه؟ لحظة نناقش الآن عند كلام الشيخ، إذا قال الشيخ هذا الكلام ردة وما في الكتاب ردة، يعني قد يكون كلامه ردة وليس بالمرتد، تريد تفهم هكذا؟ هذا متى يفهم هذا؟ لو كان محمد سرور ممن يعذر بالجهل
يقال كلامه ردة وليس بمرتد، فيقال فلان فعله شرك وليس بمشرك، فلان كلامه وفعله كفر وليس بكافر. متى يقال هذا؟ إذا كان الشخص يعذر بالجهل، ومن المسؤولين لا يعذر بالجهل. ليه؟ لأنه عاش في هذا البلد وخالط العلماء، كان في القصيم يعرف العقيدة هذه تماما، يعرف هذه الكتب تماما، لذلك حكم عليها بالجفاف، قال ما قاله عن علم، لا يعذر. إن قال كفرا فهو كافر، إن قال ردة فهو مرتد، إن قال إلحادا فهو ملحد.
هذا يا شيخ النبي، هذا نحن الشيخ حكم على القوس، ما أنت حكمت على العيب، نريد أن نوقف ما بين القوس
والقوس. الآن اتضح؟
نعم اتضح
الحمد لله.
بارك الله فيكم. يجب أن تعرفون أن الكلام الشرك وما هو مشرك، مثل الجاهل يعبد الأصنام وهو لا يدري أنها حرام، هذا شرك. لكن الشيخ كان ردة، لما يحكم الكلام بردة صدر من من؟
لعلهم فهموا الآن، لكن ممكن نوضح لهم بالمثال. الآن طالب أشعري يدرس في الأزهر، يعتقد عقيدة الأشاعرة، عقيدته منحرفة إلحاد، ولكن يعذر هو بجهل، لأنه لا يعلم من العقيدة إلا تلك العقيدة. أزهري جاء عندكم هنا وعاش عدة سنوات وعرف، وقال انا لا اجعلكم السلام، يصر على عقيدتي عقيدة الجامعة. يمكن هذا تقسم يا عدمي طالب او دكتور اشعري جاء عاش بينكم عدة سنوات وعرف، قال على منهجكم وعرف عقيدتكم واصر على ما هو عليه، لا عذر له، ما مسرور من هذا القبيل. عاش بينكم هنا وكان عنده محاولة السياسة، ولذلك طرد من هنا، راح الكويت، ومن الكويت انتقل إلى بريطانيا، وهو يعلم تماما عقيدة هذا البلد، لذلك لا عذر له، ليس من هذا من قبيل الذين يعذرون. الله أعلم.
الشيخ قال هذا القول في حسن الترابي، حيث أنه
حسن الترابي أعلم، أعلم الموجودين كما يقولون في الساحة اليوم، أعلم القادة الموجودين في الساحة هو حسن الترابي، عالم مطلع كثير الاطلاع، وقد حاضر عندنا في الجامعة الإسلامية في الثمانينات محاضرة قيمة علق عليها الشيخ وأثنى عليها، والرجل ظل على علم ليس على جهل. محاولات الآن التغيير باسم التجديد قصدا ليس بجهل، ولذلك بالنسبة لحسن الترابي أسوأ حالا من محمد سرور لأنه أعلم منه.
هذا الشيخ أخواله في استهزاء بحديث رسول الله يسك كفرا
من؟
حسن الترابي استهزاء هذا حديث،
يقولون خرج من الباب ودخل من الطاقة، أحلتكم على الأشرطة لا تتعلون الأمر الكلام، الأشرطة موجودة عندكم، استمعوا أنت أبلغ ما يمكن أن يقال في الدكتور الترابي وفي محمد سرور في الأشرطة، عليكم الأشرطة.
مسألة يعني مهمة في أذهان الشباب، نريد أن نطرح على هذه قضية دخول البرلمان. فبعض يعني علماء علماءنا يحللون لهم دخول البرلمان، فما هل هو عدم وضوح يعني الطريقة دخول يعني المشايخ الآن، هل وقف عليهم من هؤلاء الإسلاميين الذين يريدون دخول البرلمان فلم يوضح لهم الصورة الحقيقية أم ماذا؟
قرأت رسالة صغيرة من جزيرة العربية الخصوصية ولا تملك الديمقراطية، قرأت؟
لا سمعت الشريطين،
سمعت الشريطين اللي في الشريطين واللي في الرسالة. أنا أوضحت في هذه الرسالة لأن بعض الفضلاء ربما أفتى بجواز دخول البرلمان بناء على السؤال، وكما أشرت أن بعض السائلين قد يزين للإنسان حتى العالم يفتي له بناء على ما سمع منه وهو لا يعلم الحقائق. الذين أفتوا بجواز الدخول لمجلس الشعب الآن في الكويت ما يدرون ما الذي يجب في ذلك المجلس، لا يدرون. مجلس الشعب ومجلس الأمة البرلمان المعنى واحد، تلك مجالس يكفر بها بكتاب الله ويستهزئ بها، فتتهم الأحكام أحكام الله بأنها وحشية وفيها الأسوأ. في هذه المجالس عضو من أعضاء البرلمان يأتي بمشروع، لأن كل واحد يمثل إما قومه أو منطقته أو جهة معينة، يأتي بمشروع يناسب قومه وأتباعه بصرف النظر هل هذا المشروع موافق للشريعة أم لا، يصوت عليه. فإذا صوت عليه ولو كان شرب الخمر وأخذ الأغلبية في التصويت ينضم الرأس إلى ذلك يجيز. والإسلاميون الذين دخلوا العدد قليل ولو قدموا مشروع مثلا جواز شرب الخمر في الطائرة مثلا، لأن الشريعة الإسلامية ينبغي أن تقتصر على النكاح والطلاق والإرث، مع ذلك لا دخل الإسلام في الشؤون الأخرى. لو قدم مثل هذا المشروع وصوت الجمهور جمهور أهل البرلمان ووافق الرئيس كلهم تسقط أسواء الإسلاميين الأقلية هذه، والشرع هذا كله الشرع، معنى ذلك لا يسأل بشرع الله يوافق هذا المشروع الجديد أم لا. أليس هذا كفر بشريعة الله تعالى؟ حكم بغير ما أنزل الله؟ ولذلك القوم الذين من أفتى أنه لم يتصور ما يجري في البرلمان ولا يدري عن تلك الأعمال. وأنا ربما فهم من كلامي أني قلت من بعض العلماء لما قلت إن بعض العلماء استبانوا سبيل المؤمنين ولم يستبينوا سبيل المجرمين، ولذلك قد يلبس عليهم في السؤال. هذا الكلام ذكرته في الشريط لو أنكم انتبهتم، وهذا هو الواقع وهذا التلبيس واقع. الذين أفتوا لو شرح لهم حقيقة ما يجري هناك لا رجعوا عن فتواهم، ونحن نعلم بالتفصيل إيش اللي يجري في تلك المجالس. الله أعلم. الجزيرة العربية، الجزيرة العربية خصوصية 30 للديمقراطية. أرجو أن يأتيني الكتاب يمكن يعطيكم بعد السلام. معلش نرفع الجلسة الآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على أن التوحيد هو أول واجب على العبد، وعلى أن التوحيد هو الذي خلق الخلق من أجله، وعلى أن التوحيد هو حق الله على عباده، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟
قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب بل لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا. فحق الله سبحانه وتعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو يسبق كل الحقوق، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانه. ذكر الله في هذه الآية الكريمة 10 حقوق، وذكر أولها وفي مقدمتها حقه سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر في الآيات التي بعدها بقية الحقوق الواجبة على العبد. دل هذا بمجموعه على أن حق الله سبحانه وتعالى مقدم على كل الحقوق، وهو توحيده وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه والبراءة من ذلك ومن أهله. وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه، كما في الآية التي سمعنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول أول ما يدعو قومه إلى إخلاص العبادة لله قبل أي شيء من الأوامر والنواهي، كما قص الله ذلك عن أنبيائه في كتابه الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والآيات في هذا كثيرة ومعلومة، إذا تدبرها المسلم وجد أن هذا الأمر واضح فيها، وأن التوحيد أهم شيء، وأنه الأساس الذي تنبني عليه بقية أحكام الدين، وهو الأصل المصحح لبقية العبادات. فكل عمل لا يكون مؤسسا على عقيدة صحيحة فإنه يكون عملا باطلا، مهما كلف الإنسان نفسه فيه وأتعب نفسه فيه، إذا لم يكن خالصا لله ومبنيا على التوحيد الخالص فإنه يكون هباء منثورا، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وكما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وختم السورة بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك. والأدلة على هذا كثيرة جدا تدل على أن أي عمل لا يكون خالصا لوجه الله من شوائب الشرك، ولا يكون أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مردودا على صاحبه، كما قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبين سبحانه وتعالى أنه لن يدخل الجنة إلا من بنى عمله على أساسين أصيلين: الأول إسلام الوجه لله عز وجل، بمعنى أن يكون عمله خالصا لوجه الله ليس فيه شيء من الشرك، والأساس الثاني أن يكون عمله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محسن، يعني وهو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان هما شرط قبول العمل ونفعه لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى، دون تقيد بلون أو جنس، سواء كان هذا العامل عربيا أو عجميا، أو كان هذا العامل يهوديا أو نصرانيا، أو كان هذا العامل أيما كان من الخلق، فإن عمله لا يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: من أسلم وجهه لله وهو محسن. فليس بدعوى اليهود ولا النصارى، وإنما الأمر هو بالإخلاص والمتابعة للرسل عليهم الصلاة والسلام. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا هو الأساس وهو الأصل وهو القاعدة التي ترتكز عليها حقيقة الدين وأساس الملة. فالتوحيد إذن هو أساس الأعمال، وهو القاعدة الأولى التي تبنى عليها بقية أحكام الدين. ولهذا كانت الرسل أول ما تدعو قومها إلى تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك تطالبهم ببقية أوامر الدين. أما قبل أن تصح العقيدة وقبل أن تخلص العقيدة من الشرك فإنه لا فائدة من الأعمال. ولهذا مكث نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يفردوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة الأصنام. ولم يأمرهم في هذه الفترة لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا غير ذلك، حتى استقرت العقيدة وحتى أخلصوا دينهم لله، فعند ذلك نزلت بقية أوامر الدين على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، مما يدلنا على أن التوحيد والعقيدة الصحيحة هي الأساس،
وأن المهم ليس كثرة الأعمال، وإنما المهم نوعية الأعمال. النوعية، هل هي أعمال خالصة فتكون صحيحة وتكون مفيدة للعامل، أو هي أعمال غير خالصة فيها دخيل من الشرك والمقاصد لغير الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الأعمال مردودة على أصحابها، أو تكون هذه الأعمال بدعية وخرافية ليست على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون أيضا مردودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالمهم في العمل أن يتوفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والتوحيد إذا تحقق وإذا وجد التوحيد الصحيح فإن هذا يترتب عليه ثمرات وخيرات في الدنيا والآخرة. أولا، في الدنيا الموحد يكون مطمئنا ويكون على بينة من دينه، لا تتنازعه الشركيات والأوهام والخرافات، وإنما يكون مرتكزا على أساس صحيح، يكون مطمئن القلب، يكون قرير العين. الموحد يكون قرير العين مطمئن القلب في هذه الدنيا، لأنه يبني على أساس صحيح، ولأن نور التوحيد في قلبه يبعث له الطمأنينة ويبعث له الاغتباط برحمة الله عز وجل. أما المشرك فإنه يكون قلقا في هذه الحياة الدنيا، ويتجاذبه والعياذ بالله تتجاذبه الأهواء والنزعات والنزغات، كما قال الله سبحانه وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء من أعلى شيء، لأن التوحيد علو وسمو والشرك هبوط ونزول إلى الحضيض. التوحيد علو وارتفاع، لأنه تعلق بالله سبحانه وتعالى، تسمو به النفوس وتزكو به الأعمال وترتفع إلى الله سبحانه وتعالى مقبولة موفرة مضاعفة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالموحد قلبه معلق بالله عز وجل وهو مرتفع، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هو مرتفع رفيع القدر رفيع الشرف متعلق بالله عز وجل. أما المشرك فإنه هابط سافل، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. هذا أول بلاء يصيب المشرك، الهبوط، الهبوط إلى الحضيض الأسفل. وما ظنكم بمن يسقط من السماء؟ ماذا تكون حاله؟ الإنسان لو سقط من مرتفع قريب لتأثر أو مات، فكيف إذا سقط من السماء؟ فكأنما خر من السماء. ومع سقوطه من هذا الارتفاع الشاهق، هناك ما يكدر عليه ويقلقه، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شبه الله سبحانه وتعالى الشياطين التي تمزقه بالأهواء والنزعات والنزغات بالطير التي تعترض للساقط من السماء فتمزقه بمخالبها. وشبه الهوى، الهوى الذي ينزع بالإنسان عن الحق إلى الباطل، شبهه بالريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا اجتمع عليه ثلاث آفات والعياذ بالله. أولا أنه سقط، والسقوط بلاء وخطر، سقط من شاهق. والثاني أنه في سقوطه يعترضه أمران، الشيطان والهوى. الشيطان يمزقه ويقطعه إربا إربا، والهوى يبعده عن الحق، لأن الهوى إذا اتبع الإنسان هواه بعد به.